شريط السابع.
إن المسجد الذي أشعر التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو مسجد قباء، لكن لا منافاة بين الأمرين. إذا كان هذا مسجد قباء أسس على التقوى، فلا أن يكون مسجد الرسول بطريق الأولى. يثبت أن مسجد الرسول أسس على التقوى بطريق الأولى، ما دام أن هذا الفضل ثبت لمسجد قباء فمسجد النبي أولى حينئذ، فيكون لا منافاة بين القولين. يحبون أن يتطهروا، وذلك أن بني عبد بن عوف كانوا إذا توضأوا يستنجون بالماء، فأثنى الله عليهم فقال لهم: ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ فأخبروا بأنهم يتبعون حجارة الماء، فقال: فهو ذاك فيلزموه، أو كما قال: والله يحب المطهرين. فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى خلافا للأشاعرة الذين ينكرون إثبات المحبة لله، ويقولون إن المحبة هي الرضا أو الإثابة، يعني معنى إن الله يحب المطهرين بمعنى يثيب المطهرين ويثيبهم الأجور. ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتا يليق بجلاله على حقيقة على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لا نحرف لا نكيف لا نمثل لا نشبع، بل نقول هذا حق على وجه يليق بجلاله. وهكذا يقول أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته، نثبتها كما أثبتها لنفسه وننزه عن مشابهة خلقه، ولا نكيف، ما نقول كيف المحبة كيف السمع كيف البصر، نقول ليس كمثله شيء، ولا نعطل نقول لا ينبغي أن ينزه الله عن هذا، ننزه عن شيء أثبته لنفسه، هذا غلط. ما دام أن الله أثبته لنفسه وأخبر بأنه يحب المطهرين ويحب التوابين ويحب المحسنين ويحب المتقين، فكيف ننفي عنه؟ ولا ننكر أن من لازم إثبات المحبة الإثابة، لكن لا نفسرها بالإثابة، نقول من نتائجها، كما أن الرحمة أيضا نثبتها له وإن كان من ثمرتها الإنعام، لكن لا نفسر الرحمة بالإنعام، وإن قلنا أنها من نتائجها وثمراتها فصحيح. أما من أننا نفسر الرحمة بأنها هي الإنعام وننجي عن الله الرحمة فلا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم. الأعياد يجتمعون في المشركين ويذبحون فيه، العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيء، سواء كان في عود السنة أو الشهر أو الأسبوع، يعني أي يوما معلوما عندهم في السنة يجتمع فيه الكفار ويتناشدون فيه الأشعار أو يذبحون أو يقيمون شيئا فيه من شعائرهم. هذه الكتب العصرية الحقيقة أنها هزيلة، الكتب العصرية هزيلة. أنا ما أقول فيها ما فيها فائدة، يحتمل أن يكون فيها فائدة، لكن تجد فيها أسلوب، لكن تريد أن تقوم بفائدة إلا ما شاء الله، ما فيها، كل الشق شقة وكلام كثير، تقرأ ورقات كثيرة لكن تخرج بدون نتيجة. ثم إذا طرقوا موضع حساس مثلا يتعلق بالشريعة، ما تجد لهم إلمام بالشريعة من مكافة جوانب هذه القضية، لا، إنما تعليلات أو أشياء ما ما عند الله بها من سلطان. ويظهر أن ينقصهم الاطلاع على الأحاديث وعلى كلام أهل العلم، فالمتعلم ينبغي أن يكون عند حصيلة، حصيلة من كلام أهل العلم المتقدمين وحصيلة من الأحاديث، ويعرف كلام العلماء في الأحاديث وشروحهم على هذا الحديث، فأنت تعرف الصحيح من عدمه إذا جمعت أقوال أهل العلم وعرفتها واستنبطتها وقول هؤلاء وقول هؤلاء وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، بهذا تنتبه. أما هؤلاء بالنسبة للعقيدة إذا عندهم ضعيفة، لأن الشاعرة عقيدة الأشاعرة، هم أيضا حتى عقيدة الأشاعرة لم يتقنوها، هم لم يتقنوها لأنهم يعني ما درسوها. حتى إيش عقيدة الأشاعرة؟ لو تبحث نعم عن أصول الأشاعرة والأسباب التي أول الأشاعرة هذه التأويل، أو الصفات التي المعدودة التي أثبتها الأشاعرة ونفوا ما عداها، ما هو السبب مثلا؟ ما تقد حد يشتقي منهم إلا في الله. الغالب الكتب المؤلفة العصرية ما تكون على الوجه الأكمل وأنها مستوفية لكل ما يراد منها. أما كتب المتقدمين لا، هي نشأت عن علم وعن تحقيق وعن شعة اطلاع ومعرفة بأقوال القوم، هذا فرقا بين هؤلاء وبين أولئك. خل مسألة أن تتكلم الآن في الصفات، سؤالك الأول في الصفات والسؤال الآخر هذا سؤال جديد. الكلام الأول في مسألة الصفات وإثبات الصفات والرد على مؤول الصفات، ومن لازم إثبات الصفات ومن لازم نفيها أو تأويل، إيش يترتب على هذا؟ أما بالنسبة للمذاهب الحديثة دي الشيوعية والبهائية والقاديانية والماسونية، هذه أعتقد أنك إذا عرفت نفس المذهب الذي يدعون إليه مجرد تصورك له ومعرفتك له ينفض منها، ما يرد أبدا. مذاهب سياسية باطلة تضحك العقلاء ويندأ لها الجبين ولا يقر حتى العقل، حتى الآن ما يستطيع كذا، يأتي يقول أنا يفعل كذا أشياء ما هي مركزة لا على الطرق الكلامية ولا على المناهج الفلسفية ولا على ماذا يقول القاديانية، هذه انتشرت في كل حدب وصوت. إذا صورت مذهبه ما يبيرد الناس ردوا وبينوا الزمن الأخير، هذا طيب. كذلك الشيوعية فنحن القاديانية يقولون أن مرجع أحمد وغلام أنه نبي، طيب تقولوا النبي ما. يا الله أعطنا إيش من علامات نبوته، جاءوا كلمات حكايات يهود وقالوا هذا قرآن، طيب هذا قرآن مش بعد، قالوا إن من فضائل إن دخل على الله وهي مريدة عبد الله مع ورجة وإن سلمها لله وإن الله وقع على فيها الورجة، وشوفوا قلم الرب حمر وشوفوا حذر في ثيابه، هذا عاد معقول؟ هذا قالوا مش بعد، قالوا من تفسير لقوله تعالى أما الجدار فكان لغلامين المسلمين يتامى والجدار من الإنجليز هم اللي يحافظون على حقوق المسلمين، هذا من ذهب وقش على هذا. وما أستطيع أن أقول ما يقوله ما إمام رمضان يقول دخلت على الله وأنا مدري إيش إن بعد يقولنا واقع عن الظهر، هل هذا معقول ولا يروج على أحد؟ هذا في كتبه نفسه، هل ما يدري مجرد تصور. كذلك البهائية والماسونية ما جاءت إلا في أواخر القرن الماضي، واحد أحسائي واحد إيران اسمه أحمد وأجل عليهم وجاءت امرأة من سماء صالحة مدري إيش وتسول لنا وقال هذا البهائية أحمد البهائي كلها دجال وما دجال ما تبيع حتى ما فيها أي شبهة ولا فيها أي شيء، لكن ما في معنى الرد عليهم وبيان مذهبهم للناس، مجرد بيان المذهب يكفي في قبح، هذا يكفي في قبح، ما هي مركزة على أصول أو فيها تأويل أو فيها شبه ما يعرفها إلا أهل العلم وأهل الغوص في معاني القرآن ومعاني الأحاديث، لا أخبار مجنون ما يدري. نعم
ما عرف يعني أن المسلمين يعني بحمد الله كل عصر يعني يأتي اليوم يبين حال الدين ويقوم يعني بجارة الله، فإن يعني مع الكتب الأخيرة يعني أكثر من العلماء والدعاة والمجاهدين، ويعني أنك كتب قيمة طيبة، لكن يعني أكثر الناس ويعني عامة الناس يعني من المؤلفين ليسوا يعني على يعني من مستوى هؤلاء الأعلى. كان مثل يعني عاصر بن حجر ويعني ابن تيمية رضي الله عنهم فيه يعني كثير يعني من الكتاب والمؤلفين يعني الضعفاء، فليس القول يعني مثلا على يعني الضعفاء. فإن مثلا في سكن عصر
هذا في جملة، ولا يقول نبيك ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذا يقول نبيك يا أخي يكفي، لكن معظم المؤلفين دولة تبجن الأسماء، حماري الحكيم أشهر، فارة الطباخة، هذه مؤلفات كلها من الكتب العطرية. اسمع، هذا النوع قسم منها، قسم من آخر كلها أسلوب، لكنك ما تقول شيء، ما جاء شيء، لكن أسلوب ما تحصل شيء. قسم منها فيه أخطاء وفيه منابذة للشريعة، وقع قد يكون وقع أنف سنية. قسم منها طيب لا بأس به وأحسن في ذلك جزاه الله خير، وقسم منها خلطوا عمل صالح وآخر سيء. هذا
السلام عليك يا شيخ تحرير أستاذ محمد سيد نجم
هذا أسباب أن القائمين على التعليم ما يعرفون. كتاب محمد جزاه الله خير طيب ما نقول شيء، لكن لم يتكلم فيه إلا على توحيد الربوبية، ما يعرف توحيد الألوهية. يتكلم فيه أن الله هو الذي خلق الشجر والحجر والجبال والشمس والقمر، هذا أقرب حتى التوحيد. ما ينكر هذا، وهذا طيب، هذا طيب ما ينكر هذا. وخلق البحار وأوجدها، يعني جاء إلا أن أدى بأسلوب طيب، لكن كون تكلم على توحيد العبادة، يعني تكلم على قسم من أقسام التوحيد الذي هو أن نوحده بأفعاله، بقي موضوع أن نوحده بأفعالنا، ما عندهم شبهة. وهذا شيء كل يعذر أن الله سبحانه بعنده هو الذي خلق وأوجد وكون وأوجد البحار وأوجد الجبال وأوجد الأشجار وأوجد بني آدم وخلقهم على هذه الكفية على أحسن تقييم، وركب فيهم العقل والسمع والبصر وكذا، هذا معروف. هذا موضوع كتاب التوحيد حق محمد بن. أما من أن يدعو إلى إفراد الله بالإله، وأن الإنسان يقطع العلائق عن الخلائق ويتصل بالله في جميع ملماته وحاجاته وينزل حوائجه بالله، لأنهم يجهلون. البعض منهم يقول هذا القسم من التوحيد ما جبل الوهابيون، ما نعرف يقولون أن هناك توحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء وصفات الله، والقرآن ما في شيء من هذا. الكتاب الذي ألف الله قال باسم المستعرب وحامد الموجود ذكر شيء من هذا، وقل الموجود يعني من أول واحد ما جابه شيء، آية القرآن وأحد نبوية وتدعو في ذلك سلف هذه الأمة، هو أو سلف هذه الأمة، أنا جابه جابه إن هذا أبانوا ما قرره أهل العلم مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة، وهو أنك لا تدعو إلا الله، لا تسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ما تكلمون على موضوع ثاني. وأكثر صلوات بركعة، هذه لغت اللي قاله فيها الإمام بركنين صلوا، لأن الإمام إذا سبقهم بركنين بطلت تلك الركعة، فقط يقرونها يصير حكم الحكم المسجد. إذا سلم الإمام يقول وجوب الركعة. يا أخي ما في شك أنها تنفع من ناحية لو جددت لتوجيه الناس وإرشاد الناس، بدلا ما يكون الداعي واحد يكون ملايين، لكن مع الأسف تعملت لغير للهدم، تعملت لهدم الأخلاق. هذا البلاء يعني. لا لو استعمل فيما ينفع قد يكون جانب. نعم، ما في داعي، إن كان ممكن إنسان
يستطيع.
وش اللي متعاد أن العلماء تكلم؟ ما ينبغي الصورة، ما ينبغي على كل صورة، لكن مع الأسف جابوا علوم جديدة أن هذا مثل مرآة وأن هذا مدري إيش وأن هذا التصوير الشمسي جائز. كلها علوم جديدة بينما حديث كلها تدل على المنع. ثانيا علماء المسلمين من أتباع الأئمة الأربعة كلهم يقولون بالمنع. الإمام النووي تكلم على الصور في شرع مسلم ونقل عن الأئمة الأربعة عن أتباع الأئمة الأربعة القول بمنع الصور سواء كانت مجسدة أو غير مجسدة مما له ظل أو لم يكن له ظل لعمومات الأحاديث الكثيرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة كرامها ولم يكن فيه صور مجسمة، إنما غضب عليها وأنكر وجوده. وفي الحجر الأخر لا تكون الملائكة بيتا فيه صورة ولا جرس، فالتخصيص بأنه هذا خصم مجسم يحتاج إلى دليل. أقول دليل العمومات كلها تدل على ما وأقوال السلف الذي فهموا هذه الأحاديث قبلنا كلهم أيضا يقولون بهذا القول، ومالكي المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، لكن الجدد جعلوا يفرقون لأنهم عاشوا في هذا في البيئة، ولما عاشوا في البيئة ضروري يلتمسون عذر، مثل التماس في إباحة الربا أن الفوائد لا بأس بها إذا كانت الاستثمار مدري إيش، وإن كانت ولا تكسر. نعم، نقول لك ما دام أن الرسول حرمها وأخبر بأنها لا يوجد صورة إلا وينبغي طمسها كما في حديث أبي الهيئة، وأنه يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. فالتعليل الذي عللوا منذ التعليل منذ الحكم يقصر على التعليل وما نفسه، فينبغي التعليل يكون تابعا للحديث منذ الحديث يخصص بالتعليل. الأحاديث رسول لو خصصناها بتعاليم إنسان أبطلنا الأحاديث كلها، لا نبطلناها وقلنا ما لازم إذا كانت العلة كذا فكذا وإلا لا. قول الومن أظلم ممن إن الله يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ابن عباس فهم من هذا كله أيضا أن هذا في ذوات الأرواح وأن غير ذوات الأرواح لا بأس بتصويرها كالأشجار، لأنه قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم بظهر ما لها نفس، فجوز تصوير ما لا روح فيه لأنه لا نفس له ولا يكلف المصور بأن يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم. واستنبط من هذا أما لا نفس له جائز تصويره، وقال للمصور منعه أن يصور من ذوات الظل، قال إن كان ولا بد وما لا وعده كالأشجار والجبال ونحوها. أما من أن نأتي بأحاديث رسول الله ونحصرها على علل نجيب لنا علل ونقول إلا كذا وما عدا هذه العلة ندين بيها. نعم من القرآن. إيه؟
من القرآن.
يعني أنا ما قرأت إلا مواضيع منه لكن ما عند التحقيق، أنا عند أسلوب وفي بعض المواضيع لا بأس به مثل
ما قرأت القرآن
لكن هو كلام في الزوجات وتعدد الزوجات ورد على الفرنس هذا لا بأس به من جهة، لا بأس في بعض المواضع، وأما التحقيق ما من التحقيق. وبعد يقول جاء على لسان الرب رب، هل في القرآن إثبات أنه لا لسان؟ دائما جاء على لسان الرب. أهل السنة ما يثبتون لله إلا ما أثبته القرآن، نعم يثبت أنه يتكلم لكن ما نقول له إنسان ولا له براطن ولا له ذكر، تعالى الله إننا نقول نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص كما قال الإمام أحمد، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وذو على لسان الرب كتاب له القرآن، طيب وين وجدت أن له لسان؟ الكلام صحيح قد يكون من لازم الكلام وجود اللسان، نقول لا لا أن نثبت الذي أثبته القرآن وننفي الذي نفاه القرآن والسنة ونسكت حيث سكت القرآن والسنة، وهذا قاعدة عند أهل السنة والجمع عند سلف هذه الأمة. أما كون تقول جعل لسان الرب أيضا على سبيل التنزل نجد من يتكلم وليس له لسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعرف حجرا بمكة إذا مررته سلم عليه، اللسان من حجر. وكذلك أيضا يقول له قائل جنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ألا لشان وكذلك السماوات ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا عن سنة وتسعون قالتا أتينا طائعين. فهل لها لشان وشفتين؟ هذه في المخلوقات. ما أن في حق الرب ما نقول لها لشان ولا لنا قاعدة نتمسك بها، لأن هذه أمور لا نعرفها. نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به. ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه أعلم الخلق به. نسكت حيث سكت القرآن. ولهذا جرت مناظرة بين ابن عقيل الحنبلي وبين أحد أئمة المعتزلة. المعتزلة يرون أن لا تدخل أنت في الإسلام إلا بمعرفة أصولهم الخمسة، التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره وغيره. قال ابن عقيل الحنبلي متى يدخل الإنسان في الإسلام؟ قال لا بد أن يعرف الأصول الخمسة، فإذا لم يعرفها لم يكن مؤمنا. قال ابن عقيل يا هذا لقد صعبت ما صح له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للجارية السوداء أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقاد فإنها مؤمنة. ما حكى الأصول الخمسة، ما سوى الأصول الخمسة. أيضا قال ابن عقيل لا يا هذا أنت تروح تبحث عن صفات الله، مثلا تقول من لازم كذا وكذا، صفات الله كذا وكذا، اقتصر على ما جاء في القرآن والسنة فقط ولا تتدخل. ولهذا قال ابن عقيل يقول وعلى شر، قال إن الله يقول لك يا ابن آدم يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة ذيك فقطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقصرت علمك حين قلت لي ما الروح؟ قلت لك الروح من أمري، ثم قلت لك وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم جئت تبحث عن كل وصفاتي، جئت تبحث عن كل وصفاتي وأنت تسألني عن لطيفة ذيك قلت ما الروح؟ قلت لك الروح من أمري وقصرت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقلت لك وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ثم تبعد عن كني وعن صفاتي. ثم قال ابن عقيل إن الله يقول يا ابن آدم جئت تسألني عن الساعة فقلت لك لا يعلمها إلا الله، يسألونك عن الساعة أيان مساء قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ولن نفلك. حتى عن الساعة جئت تبعد عني سألت عني فقلت لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا، ولم أقل لك وإذا سألك عبادي عني فإني كذا وإني كذا وإني لسان وكلام وإني كذا وإني قلت لك إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فما شأنك تبحث عن كني وعن صفاتي تثبت ما تثبت؟ اقتصر على هذا، اقتصر على القرآن والسنة. اقتصر هؤلاء ابتلوا بالبحث أن لم يصلوا إلى طائف. هذا أبو المعالي الجويني توغل بالكلام ثم أخيرا قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أر إلا واضعا كف حائل على ركن أو كارعا شن نادل. الرازي توغل بالكلام وطول عند النهاية قال من وفاته فنهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال لقد سلكت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. اقرأ بالإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه واقرأ في النبي ولا يحيطون به إلا بما شاء. ثم قال ومن عرف من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وها أنا أموت على عقيدتي. ومثل الغزالي أخذ المصحف والبخاري قال أموت على والآن أموت على عقيدة عجوز من عجائز العصابة. فما هناك أحسن من طريقة القرآن والسنة. ما في داعي والبحث وأن تنهي الله صفات الله من كذا من من لاجل كذا كذا
تقتصر على القرآن والسنة ويكفي.
مثل ما قال ابن عقيل إن الله يقول لك يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة فيك فقلت لي ما الروح؟ فقلت لك الروح من أمري وقصرت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقلت لك وما أوتيت من العلم إلا قليل.
نعم.
إذا كان الإنسان مضطر فالإثم على اللي أرغم، مثلا ممنوع عن لا تسافر وممنوع لا تتجه وممنوع لا تسوق سيارة إلا بهذا، فأصبحت كالمضطر مكرم معذور من ناحية والإثم على الذي أرغم وأوقف مصالح وتصرفاتك. ما عندك إمكانيات تبي تحط لك سواق، ما عندك إمكانيات تبي تحط لك خدامك يتجهون ولا يسافرون.
لماذا قال؟
يعني لأنك في حيرة من الطرق الكلامية والعجوز على فطرتها تؤمن بالله واليوم الآخر، ما دخلت في المواضيع على فطرتها، على عقلك أمي ما أعرف إلا أن الله هو الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ممكن دعوة بالبعض تطيب على الجامعة الرحيم. إذا كان الطالب عنده ملكة يميز بين هذا وذاك ما في مالك حتى تشكيل الزمستري الذي هو مملوء من الاعتزال. إذا كان عند الإنسان ملكة ومعرفة قواعد الاعتزال فتفسير الزمخشري من أحسن التفاسير، مما يبين إعجاز القرآن وفصاحة القرآن وعظمة القرآن وبلاغة القرآن لولا ما فيه من الاعتزال. فإذا كان الإنسان يعرف مثلا اختار لك الكتب التي ترد الشبهة جمع الله يطيب على يشكرون عليه أو ندعو لهم ولكن أن نأيب هذا، لكن بس ما فيها من خطأ. مثلا فطالب العلم إذا كان عند ملك طيب وإلا يتعين عليه أن يسأل أبا زيد بعض الشيء بعض الأمر هو الزواء كتب الحديث حتى ما دخلت الكلام الطرق الكلامية الإثابة لأنها مفرغة بالإثابة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من الشرك الأكبر. النذر لغة الإيجاب، وهو أن الناذر يوجب في ذمته ما لم يكن واجب عليه قبل ذلك. النذر لله طاعة. ثم إن النذر أقسام، هذا بالنسبة إلى أن النذر لا يكون لغير الله، أما إذا كان لغير الله كما سيذكره هذا شيء آخر. لكن النذر الذي يذكره العلماء في كتب الأحكام هي خمسة، وبعضهم يجعلها ستة أقسام. أولا نذر المباح لا مانع منه، ثم إن النذر مخير بين فعله وبين كفارة يمين. مش مثل نذر المباح، لو قلت لله علي أن أشتري هذه الدار، لله علي أن أشتري هذا البشت، لله علي أن ألبس هذا الثوب، هذا ما قطاع، بل المباح لك إن شئت ألبس هذا الثوب وإن شئت تركه، ما في يعني إن شئت تشتري هذا الدار وإن شئت تركه. فهذا إيش حكمه؟ حكمه أنت مخير بين فعله، وإذا لم تفعله عليك كفارة يمين، لأن النذر هنا بمنزلة اليمين، كأنك تقول والله لألبسن هذا الثوب، والله لأشترين هذه الدار، هذا يسمى نذر مباح. فنذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثاني نذر المكروه. نذر المكروه يستحب أنك تكفر ولا تفعله، مثلا نذرت أمرا مكروها، كما لو نذر إنسان أن يطلق زوجته إلى لله عليك أن تطلق زوجتي إذا لم يكن كذا وكذا مثلا ولا حصل، أو ما يقول أنت كفر كفارة يمين ولا شيء، أو يريد أن يفعل مكروه، هو مخير إلا بفعل المكروه الذي ما فيه إثم إلا أن يتركه أفضل، غير أن التكفير أفضل. الثالث نذر اللجاج والغضب، وهو أن الإنسان في حالة الغضب واللجاج ينذر بأن يضرب زيد، بأن يفعل كذا، بأن يفعل كذا، هذا ينبغي أن يكفر ولا يفعل. الرابع نذر المعصية، كأن يقول لله علي أن أقتل فلان، لله علي أن أشرب الخمر، لله علي أن أزني بفلانة، هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز الوفاء بهذا النذر، لأنه نذر معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن هل عليه كفارة يمين؟ كما لو قال لله علي أن أقتل ذي، طيب ليش تقتل؟ حرام عليك قتل، هذا نذر معصية، هل عليك كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء، والمعروف أن فيه كفارة، لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. الخامس نذر التبرك الذي تريد به البر والطاعة، هذا يجب الوفاء به، وهو المقصود في هذا الباب إذا كان النذر لله، كما لو قلت إن شفى الله ولدي من هذا المرض فلله علي أن أتصدق بألف ريال، وشفي ولدك يلزمك أن تتصدق بألف ريال ولا في الكفارة. أو قلت إن سلم مال الغائب، كما لو بعثت مال براءة وخشيت أن اللصوص يأخذونه، قلت إن سلم وجاءني مالي فلله علي أن أذبح شاة يلزم في سلم مالي، قلت كفارة لله. ونصف النذر هذا للفقراء نذر التبرك، هذا نذر طاعة، فهذا يلزم أن يوفي بنذره، ولكن مصرف النذر هو للفقراء. قال مثلا لله علي إن قدم ابني أو قدم فلان الغائب أن أتصدق بمئة ريال أو أن أتصدق بكذا أو أذبح كذا، وجاء هذا الذي نذر من أجله جاء من غيبته، فهذا يلزم الوفاء بنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا خاص بالفقراء. وقال النذر من حيث هو لا ينبغي، فقد جاء الحديث إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، فالله الذي قدر الله من موت أو من أي شيء ولا بد فيه، ولكن هو عبادة، إذا بدا إذا فات هو عبادة لله، حينئذ صرفه لغير الله شرك. وش الدليل على أن عبادة؟ قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي طويلا. فالله مدح الموفين بالنذر، قد تقول أنت هذا مدح من الله للموفين لنذورهم، لكن وش الدليل على أن عبادة؟ فهل في الآية ما يدل على أن النذر عبادة؟ غاية ما بالآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فقوله يوفون بالنذر هذا خرج مخرج المدح لهم، لكن هل هو عبادة؟ نقول لك نعم. وش وجه دلالة أن عبادة؟ وجه الدلالة من الآية أنه عبادة هو أن الله مدحهم على الوفاء بنذورهم، إذ لو كان مباحا لم يمدحهم الله، إنما مدحهم لأداء واجب أو لفعل مستحب أو لترك محرم، فهو مدحهم لفعل هذا الواجب أو لفعل المستحب أو لترك واجب أو ترك محرم، فإذا دل على أنه عبادة، المستحب عبادة والواجب عبادة وترك المحرم لأجل الله عبادة، فهذا وجه الدلالة من الآية، فإن الله لا يمدحهم لو كان النذر مباحا، لكن إنما مدحهم بما التزموه في ذممهم من تلك النذور دل على أنه عبادة، وأن الله مدحهم لأجل وفائهم بالنذر، وكما تدل عليه آخر الآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والخوف من ذلك اليوم أيضا عبادة، لأن المؤمن مطلوب من أن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يخاف مما سيؤول إليه أمره. وكذلك أيضا قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، دل على أنه عبادة، لأن الإنسان إذا أنفق نفقة يريد بها وجه الله فهي عبادة، حتى إن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفقه على أهله، قال حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني أن لك بذلك أجرا، فهذا يدل على أنه أيضا عبادة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، لو كان مباح لا لك لا أجر ولا عليك ما في أي شيء، فإن المباح هو مستوى الطرفين، إن فعلته لما لك أجر، وإن تركته ليس عليك إذن، وما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فإذا كان يثاب على فعله صار إذن، أو كان يعاقب على تركه أيضا كذلك. ثم أيضا النذر للقبور أو للمشائخ أو للأنبياء حينئذ صرف العبادة لهم، كما لو ذبح للرسول صلى الله عليه وسلم متقربا به بذلك الذبح إليه بهذا النذر، أو نذر مثلا من هذه المبالغ من الدراهم لقبر أحمد البدوي من أجل إيجاد الكهرباء على قبره، أو من أجل تحلية الذات على قبره، أو البناء أو ترميم أو ما أشبه ذلك، أو للشادن، كل هذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فالله سبحانه وتعالى أمر أن لا يكون النذر إلا له لأنه عبادة. أما الكثيرون ممن طغى عليهم الشرك وافتتنوا بعبادة القبور جعلوا ينذرون لها ويذبحون مريدين بذلك التقرب إليها، وما أكثر هذا في البلاد المنتسبة إلى الإسلام. فقد ذكر المنار في مجلته كتابا نشر وجهه إليه شخص يقال للشيخ اليماني، ما كان بينه وبين المنار مكاتبات، وكان في سنغافورة اليماني هذا الشيخ اليماني، وكان المنار سعد بن محمد رشيد رضا يكاتبه، وكتب لك كتابا نشر في مجلته. حاصل هذا الكتاب تكلم عن حالة الإسلام في الجزر الهندية وفي سنغافورة وفي الشرق الأقصى، وهل عندهم إسلام وما هو هذا الإسلام، لأنهم كانوا يهتمون بالإسلام في أوائل هذا القرن أكثر منه. فمن جملة ما ذكر هذا الشيخ اليماني في كتابه الذي وجه المنار والذي نشر في مجلته، يقول أني جئت جزرة من جزر الهند وكانت في وسط بحر، دخلت تلك الجزرة وإذا فيها قبر والناس يطوفون حوله وينظرون له وعنده شاد، يقول دخلت لأنظر إلى هذا القبر وماذا يفعل الناس، فأقبل إلي الشاد ومعه شيء من الزيت يريد أن يرش ثيابي للبركة، يقول فصحت به على صوتي لا ترش ثيابي، قالت إذن أنت وهابي، يقول قلت نعم وهابي. فامتاز الوهابية بعدم النذور للقبور حتى في الجزر الهندية التي لم يصلها إلى أحد، لم يصل إليها أحد، فقال قلت نعم أنا وهابي لا ترش ثيابي. قال ما الذي جاء بكذا؟ جئت لأتبرك وماذا تعمل؟ هذا شأن الكثيرين افتتنوا بالقبور وعبادة القبور والنذر للقبور، ويقولون في كتبهم التي قرأناها عندما يريدون عبادة القبر صاحب القبر يقولون إن هذا الميت رجل صالح، وأنك أنت إذا وجهت إليه روحك بقلب حي فإنه يقابل روحه روحك، ثم هو يشع على قلبك بالأنوار التي نبعت من روحه كالمرآة التي تعكس الشمس، كما أنك تأخذ المرآة وتجعلها مثلا مقابلة للشمس تعكس ضوء الشمس والدخل من داخل. فيقولون أن روحه تأخذ من الخير وتأخذ من الولاية والدخل على قلبك، كما أن المرآة تعكس ضوء الشمس والدخل في البيت الأظلم، تعاليل فاسدة. طيب من لكم هذا؟ وهل هذا معقول؟ هل دل عليه كتاب؟ هل دل عليه سنة؟ هل دل عليه قول صحابي؟ من أين لقيته؟ لا يشعر القلوب إلا الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المعروف الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه أسألك بأسمائك بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور قدري. هذا هو الذي ينمي القلب، هذا الدعاء لا روح هذا الميت. ومعنى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. إيش معناه؟ معناه هو أن القرآن بمنزلة المطر وقلبك بمنزلة الأرض، فالمطر إذا وقع على الأرض أنبت وأينا وجاء بأنواع الثمار الجميلة النافعة، فالقلب القرآن إذا حل بقلبك أنتج الإيمان وأنتج الخوف من الله وأنتج الإقبال إليه وأنتج عظمة الله سبحانه وتعالى، واستنار قلبه وذهب حمله وجلى بذلك حزنه. لا قولهم أنك إذا قابلت روحك روح الميت انعكس من روحه شعاع فوصل إلى قلبك وإلى روحك فتستنير بذلك، كل هذه خرافة وهذه من آراء الفارابي. فافتتنوا بمثل هذه العبارات الخلابة التي لا دليل عليها ولا تمت إلى الشريعة بصلة، فهل مثل هذا يبيح صرف العبادة لغير الله؟ فهم كثيرا مما ينظرون إلى الأموات ويبنون على القبور القباب ويزخرفونها رجاء خيرها وبركة هذا الميت ويرجون شفاعته، فنقول لهم أنت عكستم القضية وخالفتم الشريعة الإسلامية، فهذا الميت نبني عليه القبر وننذر له نرجو شفاعته، الشفاعة ليست عنده هي عند الله، بل نحن الذي نشفع له، نحن الأحياء نشفع لهذا الميت. كيف نشفع لهذا الميت؟ ألا ترى أنه إذا مات كنا نصلي عليه نصاف منتظمين صفوفا خلف إمامنا نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله، فدل على أننا نحن الذي نشفع للميت بدعائنا وصلاتنا عليه وقولنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. هم عكسوا القضية، جعلوا ينظرون له يذبحون له يعكفون عند قبره يطلبون منه المدد يطلبون منه الشفاعة، كل هذا ينافي القرآن وتنافي السنة، مع أن نقول نعم الصالحون يشفعون والأنبياء يشفعون، نحن لا نطلب الشفاعة الصالح يشفع، لكن لا نطلب هذا، حتى الرسول لا نطلب الشفاعة بل نطلبها من الله، فنقول اللهم شفع فينا نبيك، اللهم لا تحرمنا شفاعته، لا أننا نقول يا رسول الله اشفع لنا، والأفراد أيضا نقول إنهم يشفعون، ولا نقول من الفرض أنه هو الذي يشفع أو من الصالح هو الذي يشفع، نطلب كل ذلك من الله. ألا ترى أن إذا كنا نصلي على الطفل نقول بدعائنا اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، الفرط بمعنى المقدم، وفرطا وأجرا وشفيئا مجابا، قلنا وشفيئا مجابا، نطلب من الله أن يكون هذا الفرط شفيئا لوالديه، لا أننا نقول للفرط اشفع يا فرط لوالديك أو أيها الصالح اشفع، بل الشفاعة ملك لله، لكن الله يكرم هذا الصالح مثلا بأن يقبل شفاعته في من استحق النار أو في من لم يدخل الجنة أن يدخلها أو في من دخلها بأن يزاد ثوابه وترفع بذلك درجة في الجنة. فكيف مع هذا نقول بالنذر للقبور وطلب الذبح للقبور وبناء الأبنية على القبور وسؤالها المدد من دون الله والنباد وسؤالها تفريج الكروبات وإغاثة اللابات، كل هذا ينادي التوحيد الذي من أجله بعثت الرسل ومن أجله أنزلت الكتب ومن أجله جردت سيوف الجهاد ومن أجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة. الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي كعم، كل أي أحد ملك نبي ولي صالح أي شيء ما يجوز لنا أن ندعو مع الله أحد، وهو الدعاء عبادة، كذلك لا يجوز لنا أن ندعو لأحد، بل النذر لله سبحانه وتعالى الذبح لله. ولكن يا للأسف كثير من المنتسبين إلى الإسلام افتتنوا بهذه القبور، بل وألفوا المؤلفات كما
ألف المفيد بن النعمان ألف كتاب سماه حج المشاهد، يعني جعل المشاهد منسك، عندما تذهب تزور الحسين أو تزور فلان، يعني أو تزور علي بن أبي طالب، كيف تطوف وكيف تعمل وكيف تدخل منكس الراس وكيف تبتهل وكيف تسجد وكيف تتقرب إليه، كل هذا من دعاة الشرك المنافي للتوحيد. ولكن هذه سنة الله في هذا الكون، مؤمن وكافر، صالح وطالح. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وقل من جاء بخلاف ما جاءت في الأنبياء فهو عدو للأنبياء، فمن الأنبياء جاءوا بالتوحيد، فالذي يأتي بخلاف التوحيد قد بارز العداوة للأنبياء، ما يقربوها بأقوال وعبارات. الحق واضح، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأفضلهم. لما قيل ما شاء الله وشئت كلمة بسيطة غضب، قد أجعلتني لله ندا، مع أن له مشيئة، لا شك أن له مشيئة، أنا لمشيئة ولك مشيئة، لكن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله. لكن لما جاء بالواو التي تريد مطلق الجمع والاشتراك أنكر عليه، قال أجعلتني لله ندا. انظر إلى حماية التوحيد من الرسول وحماية حمى التوحيد، بل حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد، بل وحمى حمى التوحيد. فمن تأمل القرآن وتأمل السنة وما درج عليه سلفنا الصالح علم أن القوم هؤلاء الذين افتتنوا بهذه الكتب في حج المشاهد والبناء على القبور، علم أن القوم ليسوا على صراط مستقيم.
أن ذكر ابن سينا والفارابي في الحق أن فيها شبه تلقى على الطلاب كثيرا،
كل من ظل
هذا عرفته
كل نصير الدين الطوسي، واللي الواقع مو بنصير الدين، نصير الشرك الطوسي وابن سينا والفارابي، هؤلاء وإن كانوا فلاسفة وعندهم شيء من علوم الأوائل، لكن علوم الشريعة بعيدون عنها، ما هم من بها العلم ولا الدين ولا أي شيء. نعم
يعدون
لهم علماء المسلمين، لا بالله مدارس بأسماء الشيخ، نعم من علماء المسلمين. أنا أبين لك ماذا بملا تعرف هل هم من المسلمين أم لا. هذا الطوسي يقول إن القرآن هذا للعام، أما الخاصة فلا يصلح لهم هذا القرآن، وإنما جاء محمد لأجل العامة. وقال إن الصلوات رياضة، ويقول لا ما هناك بعث أبدا، كل هذا من مات خلاص، ما نبعث ولا أي شيء. هذا مذهبه، فهل هذا مسلم؟ ولهذا ابن القيم سماه نصيب الشرك. الفارابي مثله في مسألة البعث ومسألة القول بقدم العالم، وكذلك ابن سينا أيضا بقول حتى في قصيدة هبطت إليك من المكان الأرضي إلى آخره، ثم أيضا لها في كتاب الإشارات، كلهم ملاحدة، كلهم ما. والذي يقول انهم من علماء المسلمين ما يدري عن مذهبهم. فالإنسان اذا عرف مذهب القوم وعرف ماذا يدعون اليه وما اشتملت عليه كتبهم، خذ بنفسه يحكم عليه، خذ
ومدارس رسواه
هذا خطا، غلط من القائمين بما علمت، هذا غلط.
على طول يعني حجم الشيء كنت ما تمشي هذا نعم يكسر ولو 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 طال. أما الإنسان الذي يعرف إنه يبي يبقى 14 15 13 شهرين يعني متحقق إنه مو 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 مبارح هذا المكان هذا يدري. أما الذي ما يتم يكسر هو اللي ما يدري ما يدري متى يجي الأمر يا قد يجي الليل يجي بكرة يجي بعد بكرة يعني على أهبة الاستعداد للشغف إنما ينتظر الأوامر هذا نعم في حكم المتاخر يكفر ويكفر. أما إذا كان يعرف أن هي بيبقى لا هناك عدو ولا هناك شيء جاسم في هذا المكان فالمرابط أو يعني ما يعني رسمي وأنه يعرف مو ماشي مو ماشي هذا لا يبي يمكن إذا مدة طويلة غير جميل نعم لا تحيط المشي إذا دخلت في غير وقت النهي نعم سواء كان يكسر معك لا تتم الصلاة نحو هذا بالمستقبل واللي مضى يعرف الله ما ذنبه الله يعرف الله الجهل مضمون مثل المستقبل نعم هذا مسألة الإنسان إذا نذر قال لله علي أن أذبح شاة مثلا وأذبحها أو مثلا قال إن شاء الله ولدي فعند جمهور العلماء أنه ما يكفي ما يكفي من شيء نذر بل يخرج كله لكن في القول المطلق أنه يأكل منها ذلك اليوم ولا يدخل شيء لأن العرف جاهلي والعادة جاهلي فأنا ما عندي ما يأكل إلا أنه ما يدخل لها بشيء بالصلاة لكن يأكل يوم ما بها لأن العرف جاري بهذا هو على ميت النبي يقول إن الله شواذ للبركة ما علق من يقول والله إن شاء الله لبيت إن شاء قصدي إن شاء الله مو بالتعليق للتحقيق هذا يدل لأن لفظة إن شاء الله ما قصدها للتعليق يعني من أقولك إلا إن قدر الله وما قدر الله لا هم يريدون بها تحقيق الواقع الذي يريده والله إن شاء الله ما أجل قصده تحقيق عدم الزيارة ما لم يقصد بقول إن شاء الله التعليق التعليق يا أخي لكن ما أعتقد أن يريدون بالتعليق لأن مشيئة الله شجعني ما يعلم عنها إلا بعد الوقوع يعني. نعم كذلك يتر
إلى عشرة يتر
إلى عشرة يمكن عاد أنا بلا يقولون إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا يتر وإذا كانت أربعة أيام فأقل يكسر هذا عند الحنابلة وهذا الشافعي يقولون لا مستدلين بقصة تبوك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما وفي رواية 18 يقصر الصلاة فقالوا إذا كان مثل 20 يوم يقصر الصلاة فلا مانع بدليل قصة تبوك حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك فالحنابلة يجيبون عن هذا يقول الرسول ما نوى الإقامة لأن حاصر تبوك وعزم على الرحيل فما في لكن احتياطا ما كلف مما كان للعبادة أولى هذا يعني ود خرج عمر خرج
لكن إذا أراد أن يرجع
لا إذا دخلت تطلق عند الجمهور هنا وعند الشيخ في الدين لا كفارة لأن لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منعها من الدخول جوزت عند غالية لكن قصده يريد أن يمنعها من دخول هذا من دخولها بهذه الدار فإذا دخلت على كفارة هذا رأي الشيخ ابن القيم أما الجمهور يقول إيقاع لكن ما دام أنها ما دخلت ما لك إلى الخرط كفر كفارة يمين ولا يرد
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. تقدم لنا معنى الآيتين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وبينا هناك وجه دلالة الآية على أن النذر عبادة، وأن النذر لغير الله، كما عقد المصنف هذا الباب بقول: باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من الشرك الأكبر. ثم أورد الآية: يوفون بالنذر. وبينا وجه مطابقة الآية للترجمة، والدليل على أن النذر عبادة، يعني وجه دلالة الآية يوفون بالنذر على أنه عبادة، لأن الآية جاءت في سياق المدح، المدح للموفين بالنذور، ولم يكن فيها الإيجاب. وأنه قد يقول قائل أن الآية ما تدل على أن النذر عبادة، آية ما في الآية: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأي دلالة في الآية على أن النذر عبادة؟ وليس في الآية ما يدل على عدم جواز النذر لغير الله، ما في الآية إلا مجرد المدح أنهم يوفون بنذورهم بعدما يعقدونه ويلتزمونه في ذممهم. هذا هو مقتضى الآية. لو قال قائل هذا القول: بينا قبل بأن الآية تدل على أن النذر عبادة، وأن وجه الدلالة من الآية هو أن الله مدحهم بالوفاء بالنذر، والرب لا يمدحهم بمجرد فعل المباح، وإنما يمدحهم إذا فعلوا واجبا أو فعلوا مستحبا أو تركوا محظورا، مدحهم على هذا. أما مجرد المباح فالله لا يمدحهم على فعل المباح أو على ترك المباح، لكن حيث أنه مدحهم وقال يوفون بالنذر دل على أن النذر إما أنه واجب يعني الوفاء به، أو أنه مستحب، أو أنه لأجل ترك واجب، إذن دل على أنه عبادة. وبدليل قوله في آخر الآية: يوفون بالنذر، ثم قال: ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي مستطيلا. فهذا أيضا عبادة، لأن الخوف من الله واللجوء إليه بامتثال أوامره كل هذا عبادة. هذا وجه الدلالة من الآية الترجمة والتي بدأ منه. وأن النذر لغير الله ينافي التوحيد، كمن نذر للقبور أو للرسول أو لأحد من الملائكة أو للأنبياء أو للصلحاء أو لغيرهم أو للجن، كل هذا داخل في الشرك، لأنه عبادة، فصره لغير الله يكون شركا. بقي الدعاء. نحن إذا جعلنا النذر عبادة وقلنا إن الدعاء أيضا عبادة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، كيف قول الرسول إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل؟ وقلنا إنه عبادة مثيل للدعاء. نقول لك: الدعاء أفضل من النذر بكل حال، وإن كان كل منهما عبادة، لكن العبادات تتفاوت، بعضها أفضل من بعض. كيف يكون أفضل الدعاء؟ هو أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتطلبه متقربا إليه بأن ينجز لك ما طلبته. فقولك رب اغفر لي أو اللهم ارحمني أو التسبيح والتهليل الذي هو دعاء عبادة أفضل من النذر، لأنه منجز، ولأنك تدعو الله حالا. أما النذر فقد علقت العبادة بحصول ما تطلب، من تبع عبد حتى يحصل لك ما تطلب، كما لو قلت: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا. نعم، صوم شهر عبادة، لكن من تبع عنها العبادة إلا شهر وهو إن شفي لك مريض. أو قلت: لله علي إن قدم الغائب كأخي أو والدي فلله علي أن أتصدق بألف ريال على الفقراء والمساكين. طيب، الصدقة عبادة، لكنك علقت هذه العبادة على حصول مطلب، بخلاف الدعاء فهو لم يتعلق بشيء ولا علقت، بل أنت الآن حالا تعبده. أما هناك تعبده عبادة مؤخرة
عندما يحصل هذا الشرط الذي علقته عليه. وما في لهذا يكون الدعاء دعاء العبادة أفضل من النذر، وإن كان النذر في بذل مال من فقراء، لكن الدعاء لا وأفضل. هذا وجهه. وقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا يدل على أن أي عبادة ما متى نذرتها فيجب عليك. وفيه الرد على الحنفية. الحنفية يقولون لا يجب النذر إلا إذا كان له أصل واجب شرعا، وهنا يجب عليه. كما لو قلت لله علي أن أصوم شهرا قالوا يلزمه، لأن صيام شهر رمضان واجب، وهذا الذي نذرته له أصل في الشرع بوجوبه. أو قلت لله علي أن أصلي 10 ركعات صلاة الضحى عند الأحناف يلزمه، لأن لها جنس واجب وهي الصلوات الخمس، بخلاف لو قلت لله علي أن أعتكف في شهر رمضان بدون ما يلزم، لأنه لم يكن هناك واجب من الواجبات في الاعتكاف، فالاعتكاف ما هو واجب. وإن قلنا إنه مستحب سنة وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لم يكن له أصل في الشرع واجب، فلهذا لا يلزمك هذا النذر. هذا عند الأحناف. أما عند الجمهور يقول يلزم ما دام أنه طاعة، وإن لم يكن له أصل في الوجوب يلزم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله هذه طاعة. وتقييدكم بأنه لا بد أن يكون له أصل في الشرع واجب هذا لا دليل عليه. الجمهور يستدلون يمدون على الحنفية بهذا الحديث، فأي إنسان نذر طاعة يلزم. فلو قلت وفائدة الخلاف، لو قلت لله علي أن أزور فلان المريض، يعني تعود لله علي أن أعود فلان المريض، الحنفية لا يوجبون، يقولون عيادة المريض ما هي بواجبة ولا هناك شيء واجب يدل عليها. الجمهور يقول لا يجب، لأن عيادة المريض طاعة، وقد حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حقوق المسلم على المسلم، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع. وأيضا لو قلت لله علي أن أعتكف 10 أيام في شهر رمضان، الحنفية لا يجبونه، يقول لأن لا نجد واجب شيء في الاعتكاف. الجمهور يقول لا يلزم لأن طاعة، والرسول يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لو قلت لله علي أن أحج، الجميع يلزمونه حتى الحنفية، لأن الحج أصله واجب لكل حال فيلزم، أو تصوم أو تصلي أو غير ذلك. من نذر أن يطيع الله فليطيع. وقد تقدم أن ما نعرف من ذلك، يقولون ما دام المال أصل في الوضوء فلا يلزم، إنما يلزم إذا أوجب على، لأن النذر واجب، يقولون لأن النذر واجب فلا يوجب على نفسه إلا نظير ما أوجبه الله. أما الإيجاب على النفس فالإيجاب هو من طريقك أنت، بل هو من طريق الله، وأنك توجب على نفسك شيء لم يكن له نظير أوجبه الله عليك فلا، لأن الإيجاب والحرمة إنما تكون من طريق الشارع لا من طريقك أنت. هذا وجه قوله. لكن نرد عليهم بالحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فكيف نعدل عن الحديث إلى هذه التعليلات؟ من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ومن نذر أن، وقد تقدم أن بينا أقسام النذور التي قررها العلماء، كنذر المباح ونذر اللجاج والغضب ونذر المكروه ونذر المعصية ونذر التبرع. والنذر هو لغة الإيجاب وشرعا التزام المكلف بنفس على نفسه ما لا يجب عليه شرع، بل هو الذي يجب على نفسه. قالوا حتى الكافر يصح، لكن يفعله بعد الإسلام إذا كان من العبادات البدنية. واستدلوا بقصة عمر، فإنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية الأقصى، قال اعتكف. فالنذر وقع منه في الجاهلية، ومع هذا أمره الرسول بالوفاء بعد الإسلام. قالوا هذا يدل على أنه ينعقد ويثبت في ذمته وإن كان كافرا، مع أنه لو أدى حالة كفر لا يصح، مما يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه معلوم أن المعصية لا يجوز فعلها لا بنذر ولا غيره. وكما تقدم في حديث ثابت بن الضحاك لا نذر فيما لا يملك ابن آدم لا في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم هذا لا يصح النذر. كما لو قال لله علي أن أقتل عمرا ليس قتل حرام على القتل لكن هل عليه كفارة؟ مذهبنا ومذهب بعض العلماء أن عليه كفارة وإن كانه لا يجوز الوفاء له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. والقول الآخر أنه لا كفارة عليه ما دام أنه لم ينعقد وأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر بل ولا يجوز له تعطي ولو لم يكن نذرا فكيف يكون في كفارة. لكن استدلوا عليه بالحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم. والقول الآخر أنه لا كفارة عليه ما دام أنه لم ينعقد وأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر بل ولا يجوز له تعطي ولو لم يكن نذرا فكيف يكون في كفارة. لكن استدلوا عليه بالحديث لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين. نعم. نعم. هؤلاء ما يقولون لهم دليل إلا أنهم يقولون معنى لا نذر في المجنون ما دام أنه غير مأمور بل ممنوع أن يفعل المعصية لا بنذر ولا غيره فتكون كفارة في مقابلة ما لها مقابل ما نقول إن حنف أو قصر أو فاجر. والكفارة إنما تكون عن ذنب الكفارة يقول ما تكون إلا عن ذنب ولهذا سميت كفارة يعني تكفر ما كفله الإنسان من الذنب سميت كفارة. وهذا لم يرتكب ذنبا لأنه مطالب من الابتعاد عن المعصية فلا كفارة حينئذ هذا قوله. لكن نرد عليهم نقول أولا الحديث صريح لا نذر في معصية وكفارته كفارته. ثانيا وإن كان يحرم عليه الوفاء لكن مجرد قول لله علي أن أقتل فلان هذا التزام وإن كان التزام لا يجوز فإن هذا معصية فيكفر هذا النذر الذي ابتداؤه معصية وإن كان لا يجوز الوفاء به لكن ابتداؤه معصية فيكون حينئذ يكفر من أجل هذا النذر الذي جعله لله والله لا يقبل المعاصي ولا يقبل المحرم. فإن كنت تريد التقرب إليه تقرب إليه بطاعة فكيف تتقرب إليه بشيء هو يمنعه فتقرب إليه بما هو ممنوع شرعا يكون فيه كفارة لما ارتكبه من هذا الذنب. هذا توجيه الجمهور.
ولا يتفق الله عنك المرأة
هذا
يقول قائلا هذا دليل على أمر المرأة.
إنما المرأة نذرت ولنذرها سبب ومن نذرها سبب وأمرها بالوفاء لأن النذر هذا من قصير المباح ما هو باختلاط رجال ولا في غنى محرم إنما في مقابلة نعمة حصلت لها وتظهر الفرح والسرور بالنبي صلى الله عليه وسلم وتظن من هذا من باب إكراما فهو من باب المباح حيث لم يشتمل على وجود رجال ونساء جانب ولم يشتمل على غنى محرم ولا غنى محتاج خاصة الغنى الذي تشبيه بالنساء ومن النساء والذي ينطبق عليه قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث والذي جاءت به الأحاديث الثابتة ولا حدى الأعراب وغيرها لا شيء آخر. لا أقسام منهما هو مباح منهما هو معصية وشيء من طاعة فيها ما بأس إذا ابتدى به الجمع ترك أصلا مما سنة قول الرسول البخاري وغيره إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل الذي بقدر الله يبي حصل وما يقول لله علي أن أفعل كذا هو عبادة إلا أنها عبادة معلقة على شر تعبد الله بلا تعليق نفس النذر يقدر من العصية ما يجي الوفاء ما أحد من المسلمين يقول يجي الوفاء يجب كفارة عليه لأن نذر قال لله عليه جعل هذه المعصية التي منع الله منها جعلها قربة يتقرب بها إلى الله فكأنه تقرب إلى الله بما يكرهه الله
تقرب إلى الله بما يكرهه الله أو بما حرمه الله، فما دام أن تقرب إلى الله بما حرمه الله لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين لأنه تقرب إلى الله بما يكرهه الله. إذا النذر هذا هو الذي أزمه الكفارة، كفارة للذنب الذي تقرب من أجل أنه تقرب إلى الله بما يكرهه الله ويحرمه. لكن هذا كافر، كل كافر يقتل المعركة، يعني ما لا أمن عندنا ولا دخل بلادنا بعهد ولا شيء، لا هذا يجب، لأنه يتزمه بنفسه اللي يباشر قتله. إذا
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
باب من الشرك أي الأكبر الاستعاذة بغير الله، استعاذة عبادة، فمن استعاذ بغير الله لما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله شريكا لله. لكن إيش معنى الاستعاذة؟ هي الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنت بهذا تعتصم بالله وتلتجي إليه وتتضرع إليه بأن يقيك هذا الشر الذي استعذت بالله منه. واللياذ العياذ واللياذ بمعنى واحد، إلا أن اللياذ في طلب الخير والعياذ في دفع المكروه، كما قيل يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاربه في آخر الأبيات. والمراد بالاستعاذة هو أنك أنت المستعيذ، والله سبحانه وتعالى هو المستعاذ به، والمستعاذ منه هو ذلك الشر من شيطان أو جن أو غير ذلك. وقد جاء القرآن العزيز في آيات كثيرة بأنك لا تستعيذ إلا بالله، قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة الذي معناه الالتجاء والاعتصام لا يجوز صرفه لغير الله، فالله هو الذي يقيك ويحفظك من كل شر، فمتى دخلت عليه والتجأت به واعتصمت به حقيقة وصدر ذلك من قلب حي فالله يحفظ الإنسان ويعيذه مما استعاذ منه. قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية نزلت في مشرك العرب، وذلك أن مشرك العرب كانوا إذا نزلوا واديا مقفرا أو مكانا موحشا قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، وذلك أنهم يظنون أن الجن عندما ينزلون هذا الوادي تنفر إبلهم وأنها تلعب بأمتعتهم وتسخر بهم، فهم يستعذون بمعنى يلتجون ويعتصمون بعزيز هذا الوادي أي عظيم هذا الجن من سفهائهم بأن يمنع عنهم سفهاءهم بحفظ إبلهم وأن لا يمسوا من هؤلاء السفهاء من الجن. فمتى قال ذلك مشرك العرب بأن استعاذوا بعزيز هذا الوادي زادوهم رهقا أي تعاظما وتكبرا، وزادوهم خوفا وشرا لأنهم استعاذوا بغير الله. فالمعنى وأنه كان رجال من الإنس وهم العرب مشرك العرب يستعيذون برجال من الجن يقولون نعوذ بعزيز هذا الوادي من شفاك فزادوهم أي أن الضمير يعود على الإنس، وأن الزيادة التي حصلت من الجن زادوهم رهقا بمعنى تعاظما وتكبر، يعني أن الجن تعاظموا وتكبروا أو زادوهم خوفا وإرهاقا. فعلى كلا التقديرين لا تجوز الاستعاذة بجن، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا بدلا من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من شبهاء قومه، بأن يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد إلى آخر السورة والتي بعدها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإنك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق فإنه لا يضرك لا جني ولا غيره، فهذه الكلمات تحفظك والله سبحانه وتعالى يحفظك من كل من أرادك بسوء ولا يصل إليك أذى. والحالة هذا وفي آية أيضا دليل على إثبات الجن، فإن الجن خلق من خلق الله موجودون، دل عليه القرآن العزيز ودلت عليه السنة النبوية، خلافا لجهلة النصارى وبعض من الأطباء فإنهم ينكرون وجود الجن. وقد حكم ابن حزم إجماع أهل العلم من اليهود والنصارى والكفار والصابئين والمسلمين على وجود الجن، ولم ينكر وجودهم إلا شذاذ قلائل من جهلة الفلاسفة والأطباء، وإلا فحتى عقلاء النصارى يعترفون بوجود الجن. أما الآن فكثير من الأطباء ينكرون وجود الجن كما عليه جهلة الفلاسفة، لكن القرآن يرد عليهم والسنة ترد عليهم والمشاهد أيضا يرد عليهم، فإنهم يبرزون لكثير من الإنس ويتحدثون معهم ويعرفونهم. وقد ذكر العلماء في كتبهم شيئا من أحكام الجن بالنسبة إلى الجماعة وبالنسبة إلى بولهم، هل هو طاهر أو غير طاهر، وهل تنعقد بهم الجماعة إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله. ثم الجن أيضا معلوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الجن تتغنى ببعثته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كهان العرب كانت تأتيهم الشياطين وتخبرهم، حتى أنزل الله هذا القرآن وبذلة النبي فعند ذلك حجبوا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقوم من الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فقرأ عليهم القرآن وطلبوا العلف لدوابهم وزاد لهم كما هو معلوم. وقال الله في شأنهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا الآية، وقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات وجود الجن، وهم خلق من خلق الله أجسام لطيفة، وهم يتصورون في بعض الأحيان للآدميين ويتشكلون، لكن هم عندهم لطافة أجسام جدا. وقال ابن تيمية رحمه الله من لطافة أجسامهم أنه يدخل مع هذا الجدار وينفذ مع الجدار الآخر وإن كان محكما، فهو أدق من الريح، يعني لطافة إلى غير ذلك. وقد ذكر بعض أئمة اللغة من جملتهم صاحب تاج العروس نقل عن بعضهم يقول إن رجلا كان مسافرا وكان وحده، سافر وحده فجاء إلى بئر يريد أن يشتقي منها ويملأ قربته ويسقي ناقته، وكانت عميقة بعيدة الماء فجعل يمتح الدلو الذنوب، وكان يتغنى يريد أن يتقوى بنفسه أن يقوي نفسه بالتغني، وكان ذلك اليوم هو يوم الاثنين، ويقول يوم الاثنين يوم أنيس، يوم الاثنين يوم أنيس، فسمع شخصا في أسفل برقال والثلاثة والأربعاء والخميس، ثم جاوبه فاستمرت المجاوبة بينه وبينه. الحاصل أنهم موجودين ويجاوبون أيضا من جاوبهم مثل ما ذكر صاحب تاج العروس وغيره، وألفت المؤلفات في شأنهم. ومن أنكر وجودهم فإنه كافر مرتد حلال الدم والمال، لأنه مكذب للقرآن ومكذب ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذب لما أجمعت عليه الأمة كما قرره غير واحد من أهل العلم. قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. ذلك رواه مسلم. هذا بدلا من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من شبهاء قومه. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا واديا مكتظا أو أرضا موحشة أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق بدلا من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من شبهاء قومه. فمتى استعاد بالله سبحانه وتعالى فإن الله يكفيه. وكما قال الإمام القرطبي يقول منذ سمعت هذا الحديث وأنا كل ليلة أقول هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله. يقول فنسيت مرة فلدغت فلدغتني عقرب جعلت أبكر فتذكرت أني لم أدعو بهذا الدعاء. كل هذا يدل على أن الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق. وفي الحديث أيضا دليل على أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة. ووجه الدلالة لو كان القرآن مخلوقا لم تجوز الاستعاذة، فالاستعاذة بالمخلوق لا يجوز، وإنما تستعيذ بالله أو بصفة من صفاته. فقولك أعوذ بكلمات الله هذه صفة من صفاته، وكلمات الله هي القرآن، مما يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة الذين يقولون إنه مخلوق، وكل ذلك حذرا من مشابهة الله بخلقه إذا أثبتوا أنه يتكلم كما هو معلوم في محله. وقوله لم يضره شيء هو بفتح الراء، وإن كان دخل عليه جازم من أدوات جزمه لم، وذلك أن الحرف المشدد هو عن حرفين، فإذا لقيه ضمير وقد دخل عليه جازم فإنه يفتى عند النحويين عند أئمة اللغة فتقول لم يضره. بما في الحديث الصدمجة إنا لم نرده عليك إلا أن نحر، لأن المنى إنا لم نردده عليك، لم يضره شيء أو لم يضر الحرف المشدد عن حرفين، فالمعنى لم يضره شيء. لما شدد وكان يليه ضمير فتح الراء تنبيها إلى أن أصله مجزوم وأن الحرف المشدد عن حرفين. قالوا لم يضره إنا لم نرده. ومثل حديث اجهد فيما عند الله يحبك الله واجهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأننا اجهد في الأمر يحب فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر، لأن المعنى إن تجهد يحببك الله وإن تجهد فيما عند الناس يحببك الناس. هذا هو قول أئمة اللغة، وقيل بالضم يحبك الله، لكن القاعدة اللغوية هو كما تقدم. نعم
ايه
لا مؤمن ان شاء الله، لكن قد يكون هناك مانع من هذا، اما ان يكون لم يقله عن صدق واخلاص والتجاء الى الله سبحانه وتعالى وانما خرجت من طرف اللسان، فقل لي بينه بما قدر الله لا تكون ينتفي عن الايمان لا ما ينتفي عنه.
يعني على
الأرض. نعم. ها؟ هم يتنقلون، هم أجسام أرواح ويتشكلون ولهم من القدرة على التشكل وقطع المسافات العظيمة ما لم يكن لغيرهم، هم بلا جسد، يعني مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، يعني من لطافة جسمه أنه يمكن يدخل مع أجبار ويطلع من ذلك، يعني كل جسم ما دخل ولا هوا. نعم إيش؟ شو يقول؟
تدخل بالناس.
نعم يدخل، نعم يدخل بالناس. قد يصنع. نعم.
كذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب.
عن القصدام. دائما متى يراهم وكل يراهم ويشاهدون دائما، يعني بلغ حد التواتر النمر. ثم أيضا جاءوا إلى الرسول وكلموه وكلمهم وسألهم وسألوه وعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن. نعم أقول يمكن رؤيته ممكن أنت ما شفته؟ لا 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 ممكن لا. يقول هل يمكن الآدم يا شيخ؟ نعم لا يعامل بالقرآن. القرآن إذا قرأ عليه رجل تقي نقي يحفظ ويتأثر بالقرآن ويتضايق بالقرآن. يراك ما تشوفه لا يراك ما تشوفه لكن مو من لازم نفي انك ما ترى ابدا ما يلزم انك ما ترى. انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم يعني وقت رؤيته لك دائما يراك واما انت ما ترى. لكن ما في ما يدل على نفي رؤيه لهم لانهم يرون في تشكل كثير. ذكر في طبقات بعض الائمه الحنفيه قول والده ارسلت في حاجه الى جهه الروم يقول لما شاغر بصحبه اثنين يقول وكانت ليلة باردة وليلة شاتية وهو ذاهب إلى بلاد الروم يقول آوينا إلى غار في جبل يقول أنت أنا ويا أخويا اثنين وشاب يقول بينما أنا نائم أخويا نائمين يقول جاءتني امرأة فأيقظت قالت يا ابني إن عندنا بنت جميلة نريد أن نزوجك إياها. يقول فجأت فقلت نعم ليس عندي مانع. يقول بين آوينا أخرى جاءت ويا شخص في صورة آدم المسلم وما عندمته وقالوا يريد أن نزوجك إياه. يقول صورة صورة إنسان إلا أن عينيه يقول يجري من أعلى إلى أسفل من غلاء. يقول عقد لي عليها يقول دعوا لي بالبركة وراحة قادت عندي صورة آدم. يقول خايف ما عملت يا شيء. يقول أصبحنا سافرنا مشينا يقول جيت الليلة الثانية يقول جيت يقول ولا ما أمسها ولا ما أقربها بشيء. يقول جيت الليلة الثالثة كذلك قلت لها فخذ يمجد فيها يا ابني كأنك لم ترى أتريد أتحب أن تطلقها؟ يقول إيه. يقول قلت إيه والله. يقول كتبت لها أعطيت إياه ودعوني وراح موجود يعني كثير ما استطعي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.
كيف؟ الجن يتعرض للإنسان في إيش؟ من اللي عاونه؟ إيش سوي؟ والله يشتعي منه. لا أبدا. يقول الرسول إذا ترولت الغيلان فبادروا بالأذان اذهبوا تروح. لأن هذه مخبلات الجن اللي تتغول تتصور للإنسان في صورة تارة جمل وصارة نخلة طويلة وصارة تشكل. فالرسول أخبر بأنك إذا أذنت بدأ سجد. نعم. قلت إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الله أعلم أصحاب السنة. نعم. لا ما في الآية ما يدل على هذا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
أو يدعو غيره يعني من الشرك الأكبر. وقول أن يستغيث الاستغاثة هو طلب الغوث في حالة الشدة وذلك أن الطالب يكون في شدة وفي قربة يطلب الغوث ممن بيده الضر والنفع. والدعاء أعم فتدعوه وإن لم يقع بك شدة ولم تقع في قربة ولا في أي شيء ما فيكون حينئذ عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. هذا على هذا التفصيل. إنما الاستغاثة هو الدعاء في حالة الشدة وحالة الكربة بأن يفرج الله كربتك وأن يقضي حاجتك. هذا هو الاستغاثة.
الشريط السابع.
إن المسجد الذي أشعر التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو مسجد قباء، لكن لا منافاة بين الأمرين. إذا كان هذا مسجد قباء أسس على التقوى، فلا أن يكون مسجد الرسول بطريق الأولى. يثبت أن مسجد الرسول أسس على التقوى بطريق الأولى، ما دام أن هذا الفضل ثبت لمسجد قباء فمسجد النبي أولى حينئذ، فيكون لا منافاة بين القولين. يحبون أن يتطهروا، وذلك أن بني عبد بن عوف كانوا إذا توضأوا يستنجون بالماء، فأثنى الله عليهم فقال لهم ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم، فأخبروا بأنهم يتبعون الحجارة الماء، فقال هو ذاك فالزموه أو كما قال والله يحب المطهرين. فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى خلافا للأشاعرة الذين ينكرون إثبات المحبة لله، ويقولون إن المحبة هي الرضا أو الإثابة، يعني معنى إن الله يحب المطهرين بمعنى يثيب المطهرين ويعطيهم الأجور. ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتا يليق بجلاله على حقيقة على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لا نحرف لا نكيف لا نمثل لا نشبع، بل نقول هذا حق على وجه يليق بجلاله. وهكذا يقول أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته، نثبتها كما أثبتها لنفسه وننزه عن مشابهة خلقه، ولا نكيف، ما نقول كيف المحبة كيف السمع كيف البصر، نقول ليس كمثله شيء، ولا نعطل نقول لا ينبغي أن ينزه الله عن هذا، ننزه عن شيء أثبته لنفسه، هذا غلط. ما دام أن الله أثبته لنفسه وأخبر بأنه يحب المطهرين ويحب التوابين ويحب المحسنين ويحب المتقين، فكيف ننفي عنه؟ ولا ننكر أن من لازم إثبات المحبة الإثابة، لكن لا نفسرها بالإثابة، نقول من نتائجها، كما أن الرحمة أيضا نثبتها له وإن كان من ثمرتها الإنعام، لكن لا نفسر الرحمة بالإنعام، وإن قلنا أنها من نتائجها وثمراتها فصحيح. أما من أننا نفسر الرحمة بأنها هي الإنعام وننجي عن الله الرحمة فلا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال له رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا قال أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم. يأتي الأعياد يجتمعون في المشركين ويربحون فيه، العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيء، سواء كان في عود السنة أو الشهر أو يعني أي يوما معلوما عندهم في السنة يجتمع فيه الكفار ويتناشدون فيه الأشعار أو يربحون أو يقيمون شيئا فيه من شعائرهم. هذه الكتب العصرية الحقيقة أنها هزيلة، الكتب العصرية هزيلة. أنا ما أقول فيها ما فيها فائدة، يحتمل أن يكون فيها فائدة، لكن تجد فيها أسلوب، لكن تريد أن تقوم بفائدة إلا ما شاء الله، ما فيها كل الشق شقة وكلام كثير تقرأ ورقات كثيرة لكن تخرج بدون نتيجة. ثم إذا طرقوا موضع حساس مثلا يتعلق بالشريعة ما تجد لهم إلمام بالشريعة من كافة جوانب هذه القضية، لا إنما تعليلات أو أشياء ما
ما عند الله بها من سلطان. ويظهر أن ينقصهم الاطلاع على الأحاديث وعلى كلام أهل العلم. فالمتعلم ينبغي أن يكون عنده حصيلة، حصيلة من كلام أهل العلم المتقدمين وحصيلة من الأحاديث، ويعرف كلام العلماء في الأحاديث وشروحهم على هذا الحديث. فأنت تعرف الصحيح من عدمه إذا جمعت أقوال أهل العلم وعرفتها واستنبطتها، وقول هؤلاء وقول هؤلاء وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، بهذا تنتبه. أما هؤلاء بالنسبة للعقيدة إذا عندهم ضعيفة، لأن الشاعرة عقيدة الأشاعرة، هم أيضا حتى عقيدة الأشاعرة لن يتقنوها، لن يتقنوها لأن ما درسوها. حتى إيش عقيدة الأشاعرة؟ لو تبحث نعم عن أصول الأشاعرة والأسباب التي أول الأشاعرة هذه التأويل، أو الصفات التي المعدودة التي أثبتها الأشاعرة ونحو ما عداها، ما هو السبب مثلا؟ ما أعتقد أحد يشتقي منهم إلا في الله. الغالب من كتب المؤلفة العصرية ما تكون على الوجه الأكمل، وأنها مستوفية لكل ما يراد منها. أما كتب المتقدمين لا، هي نشأ جاءت عن علم وعن تحقيق وعن شعة اطلاع ومعرفة بأقوال القوم. هذا فرقا بين هؤلاء وبين أولئك. خل مسألة أنت تتكلم الآن في الصفات، الأول أول في الصفات والسؤال آخر، هذا سؤال جديد. الكلام الأول في مسألة الصفات وإثبات الصفات والرد على مؤول الصفات، ومن لازم إثبات الصفات ومن لازم نفيها أو تأويل، إيش يترتب على هذا؟ أما بالنسبة للمذاهب الحديثة دي الشيوعية والبهائية والقاديانية والماسونية، هذه أعتقد أنك إذا عرفت نفس المذهب الذي يدعون إليه، مجرد تصورك له ومعرفتك له ينفر منها، ما يرد أبدا. مذاهب سياسية باطلة تضحك العقلاء ويندانها الجبين ولا يقر حتى العقل، حتى العامل ما يستطيع كذا، يأتي يقول أنا يفعل كذا أشياء ما هي مركزة لا على الطرق الكلامية ولا على المناهج الفلسفية ولا على ماذا يقول القاديانية، هذه انتشرت في كل حدب وصوت. إذا صورت مذهبهم ما يبي الناس ردوا وبينوا الزمن الأخير، هذا طيب. كذلك الشيوعية فنحن القاديانية يقولون أن مرجع أحمد وغلام أنه نبي، طيب تقولوا النبي ما. يا الله أعطنا إيش من علامات نبوته؟ جاولوا كلمات حكايات هود وقالوا هذا قرآن، طيب هذا قرآن مش بعد؟ قالوا إن من فضائل إن دخل على الله وهي مريدة عبد الله مع الرجة، وإن سلمها لله وإن الله وقع على فيها الرجة، وشوفوا قلم الرب حمر، وشوفوا الحبر في ثيابه، هذا عاد معقول؟ هذا وش بعد؟ قالوا من تفسير لقوله تعالى أما الجدار فكان لغلامين المسلمين يتامى، من الجدار هم الإنجليز هم اللي يحافظون على حقوق المسلمين، هذا من ذهب وقش على هذا. وما أستطيع أن أقول ما يقول ما إمام هذا مرضى يقول دخلت على الله وأن مدري إيش إن بعد يقول واقعا للرب، هل هذا معقول ولا يروج على أحد؟ هذا في كتبه نفسه، هل ما يدري؟ مجرد تصور. كذلك البهائية والماسونية ما جاءت إلا في أواخر القرن الماضي، واحد أحسائي واحد إيران اسمه أحمد وبجل عليهم، وجاءت امرأة من سماء صالح ومد إيش وتولى مذهب، وقال هذا البهائية أحمد البهائي كلها دجال وما دجال ما تبيع، حتى ما فيها أي شبهة ولا فيها أي شيء. لكن ما في معنى الرد عليهم وبيان مذهبهم للناس، مجرد بيان المذهب يكفي في قبل، هذا يكفي في قبل، ما هي مركزة على أصول أو فيها تأويل أو فيها شبه ما يعرف لها إلا أهل العلم وأهل الغوص في معاني القرآن ومعاني الأحاديث. لا أخبار مجنون ما يدري. نعم
ما عرف يعني أن المسلمين يعني بحمد الله كل عصر يعني يأتي النبي يبين هذا الدين ويقوم يعني بجارة الله، فإن يعني مع تطور أحد ويعني انك من كتب قيمة طيبة، لكن يعني اكثر الناس ويعني عامة الناس يعني من المؤلفين ليسوا يعني على يعني من مستوى هؤلاء الاعلى. كان مثل يعني عاصر بن حجر ويعني ابن تيمية رضي الله عنهم، فيه يعني كثير يعني من الكتاب والمؤلفين يعني ضعفاء، فليس القول يعني مثلا على يعني الاطلاق. لكن مثلا في العصر
هذا في جملة، ولا يقول ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذا قوم يقولك يا أخي يكفي، لكن معظم المؤلفين دولة تمج الأسماء حمار الحكيم أشهر صار الطباخة، هذه المؤلفات كلها من الكتب العطرية. اسمع، هذا النوع قسم منها، قسم من آخر كلها أسلوب، لكنك ما تقول شيء، ما لا شيء، لكن أسلوب ما تحصل شيء. قسم منها فيه أخطاء وفيه منابذة للشريعة، وقع قد يكون وقع عنف سنية. قسم منها طيب لا بأس به وأحسن في ذلك جزاه الله خير، وقسم منها خلطوا عملا صالح وآخر سيء. هذا أسبابه أن القائمين على التعليم ما يعرفون. كتاب محمد قطب جزاه الله خير طيب ما نقول شيء، لكن لم يتكلم فيه إلا على توحيد الربوبية، ما يعرف توحيد الألوهية. يتكلم فيه أن الله هو الذي خلق الشجر والحجر والجبال والشمس والقمر، هذا أقرب التغليب. ما ينكر هذا، وهذا طيب، هذا طيب ما ينكر هذا. وخلق البحار وأوجدها، يعني جاء لأنه أدى بأسلوب طيب، لكن كون تكلم على توحيد العبادة، يعني تكلم على قسم من أقسام التوحيد الذي هو أن نوحده بأفعاله، بقي موضوع أن نوحده بأفعالنا، ما عندهم شبهة. وهذا شيء كل يعذر أن الله سبحانه وبحمده هو الذي خلق وأوجد وكون وأوجد البحار وأوجد الجبال وأوجد الأشجار وأوجد بني آدم وخلقهم على هذه الكفية على أحسن تقويم، وركب فيهم العقل والسمع والبصر وكذا، كل هذا معروف. هذا موضوع كتاب التوحيد حق محمد بن. أما من أن يدعو إلى إفراد الله بالإله، وأن الإنسان يقطع العلائق عن الخلائق ويتصل بالله في جميع ملماته وحاجاته وينزل حوائجه بالله، لأنهم يجهلون. البعض منهم يقول هذا القسم من التوحيد ما قبل الوهابيين، ما نعرف، يقولون إن هناك توحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء وصفات الله، والقرآن ما في شيء من هذا. الكتاب الذي ألف الله قال باسم المستعرب محمد الموجود يوم القيامة ذكر شيء من هذا، ويقول الموزع يعني هنا أول واحد ما جاء بشيء، أحد نبوية وتجعل في ذلك سلف هذه الأمة، تهوى وتسلف هذه الأمة، أنا جاء بجاتي إنما أبانوا ما قرره أهل العلم مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة، وهو أنك لا تدعو إلا الله، لا تسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ما تكلمون على موضوع ثاني. فأكثر صحيحة بركة، هذه لغت اللي قاله فيها الإمام بركنين صلوا، لأن الإمام إذا سبقهم بركنين بطلت تلك الركعة، فقط يقرونها يسمى حكم الحكم المسجد. إذا سلم الإمام يقول وجوب الركعة. يا أخي ما في شك ما تنفع من ناحية لو جددت لتوجيه الناس وإرشاد الناس، بدلا ما يكون الداعي واحد يكون ملايين، لكن ما لا شك فعلت لغيره من هدم، فعلت هدم الأخلاق. هذا البلاء إلا لو استعمل فيما ينفع قد يكون جانب. نعم، ما في داعي إن كان يمكن الإنسان وش يقولك عاد ان العلماء تكلم ما قلت ما ينبغي الصورة، ما ينبغي على كل صورة، لكن ما لا شك جابونا علوم جديدة ان هذا مثل مرآة وان هذا مدري ايش وان هذا تصوير الشمس جائز، كلها علوم جديدة بينما حديث كلها تدل على المنع. ثانيا علماء المسلمين من اتباع الائمة الاربعة كلهم يقولون بالمنع. الامام النووي تكلم على الصور في شرع مسلم ونقل عن الأئمة الأربعة عن أقوال أئمة الأربعة القول بمنع الصور سواء كانت مجسدة أو غير مجسدة مما له ظل أو لم يكن له ظل لعمومات الأحاديث الكثيرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة كرامها ولم يكن فيه صور مجسدة إنما غضب عليها وأنكر وجوده وفي الحجر الأخر لا تكون الملائكة بيتا فيه صورة ولا جرس فالتخصيص بأنه هذا خصم مجسم يحتاج إلى دليل أعطونا دليل العمومات كلها تدل على ما وأقوال السلف الذي فهموا هذه الأحاديث قبلنا كلهم أيضا يقولون بهذا القول ومالكي المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية لكن الجدد جعلوا يفرقون لأنهم عاشوا في هذا في البيئة لما عاشوا في البيئة ضروري يلتمسون عذر مثل التماس في إباحة الربا أن الفوائد لا بأس بها إذا كانت الاستثمار مدري إيش وإن كانت ولا أكثر نعم يقول لك ما دام أن الرسول حرمها وأخبر بأنها لا يوجد صورة إلا وينبغي طمسها كما في حديث أبي الهيئات وأنه يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم فالتعليل الذي عللوا منذ التعليل منذ الحكم يقصر على التعليل وما نفسه فينبغي التعليل يكون تابعا للحديث منذ الحديث يخصص بالتعليل الأحاديث رسول لو خصصناها بتعاليل الإنسان أبطلنا الأحاديث كلها لا نبطلناها وقلنا لازم إذا كانت العلة كذا فكذا وإلا لا قال ومن أظلم ممن إن الله يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله ابن عباس فهم من هذا كله أيضا أن هذا في ذوات الأرواح وأن غير ذوات الأرواح لا بأس لتصوير كالأشجار لأنه قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم يظهر ما لها نفس فجوز تصوير ما لا روح فيه لأنه لا نفس له ولا يكلف المصور بأن يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم واستنبط من هذا أن ما لا نفس له جائز تصويره وقال للمصور منعه أن يصور من ذوات الظل قال إن كان ولا بد وما لا وعظه كالأشجار والجبال ونحوها أما من أن نأتي بأحاديث رسول الله ونحصرها على علل نجيب لنا علل ونقول إلا كذا وما عدا هذه علة مدينة بيحة نعم أنا ما قرأت إلا مواضيع منه لكن ما عند التحقيق أنا عند أسلوب في بعض المواضيع لا بأس به مثل
ما قرأت السورة الطاهرة
لكن هو كلام في الزوجات وتعدد الزوجات والرد على الفرنس هذا لا بأس به من جهة لا بأس به بعض المواضع وأما التحقيق ما هناك تحقيق وبعد يقول جاء على لسان الرب طبع هل في القرآن إثبات أنه لا لسان دائما جاء على لسان الرب أهل السنة ما يثبتون لله إلا ما أثبته القرآن نعم يثبت أنه يتكلم لكن ما نقول له لسان ولا له براطن ولا له ذكاء تعالى الله إن نقول نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا نزيد ولا ننقص كما قال الإمام لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث وبقى على لسان الرب كتاب القرآن طيب وين وجدت أن لا لسان الكلام صحيح قد يقول من لازم الكلام وجود اللسان نقول لا أن نثبت الذي أثبته القرآن وننفي الذي نفاه القرآن والسنة ونسكت حيث سكت القرآن والسنة وهذا قاعدة عند أهل السنة والجمع عند سلف هذه الأمة أما كونه تقول جعل لسان الرب أيضا على سبيل التنزل نجد من يتكلم وليس له لسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعرف حجرا بمكة إذا مررته سلم عليه اللسان من حجر وكذلك أيضا يقولون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هل لا لشان؟ وكذلك السماوات ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا عمسنا وتضعون قالتا أتينا طائعين. فهل لها لشان وشفتين؟ هذه في المخلوقات ما أن في حق الرب ما نقول لها لشان ولا لنا قاعدة نتمسك بها لأن هذه أمور لا نعرفها. نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به. ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه أعلم الخلق به. نسكت حيث شكت القرآن. ولهذا جرت مناظرة بين ابن عقيل الحنبلي وبين أحد أئمة المعتزلة. المعتزلة يرون أن لا تدخل أنت الإسلام إلا بمعرفة أصولهم الخمسة، التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره وغيره. قال ابن عقيل الحنبلي متى يدخل الإنسان في الإسلام؟ قال لا بد أن يعرف الأصول الخمسة، فإذا لم يعرفها لم يكن مؤمنا. قال ابن عقيل يا هذا لقد صعبت ما صح له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للجارية السوداء أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقاف إنها مؤمنة. ما حكى وين الأصول الخمسة؟ متى وين الأصول الخمسة؟ أيضا قال ابن عقيل لا وهذا أنت تروح تبحث عن صفات الله، مثلا تقول من لازم كذا وكذا، صفات الله كذا وكذا، اقتصر على ما جاء في القرآن والسنة فقط ولا تتدخل. ولهذا قال ابن عقيل يقول وعلى شرط قال إن الله يقول لك يا ابن آدم يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة فيك فقطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقصرت علمك حين قلت لي ما الروح؟ قلت لك الروح من أمري، ثم قلت لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم جئت تبحث عن كل وصفاتي، جئت تبحث عن كل وصفاتي وأن تسألني عن لطيفة فيك قلت ما الروح؟ قلت لك الروح من أمري وقصرت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقلت لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم تبحث عن كني وعن صفاتي. ثم قال ابن عقيل إن الله يقول يا ابن آدم جئت تسألني عن الساعة فقلت لك لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان من ساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ولن نخبرك ولن نطلعك حتى عن الساعة. جئت تبحث عني سألت عني فقلت لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا. ولم أقل لك وإذا سألك عبادي عني فإني كذا وإني كذا وإني لسان كلام كذا وإني قلت لك إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فما شأنك تبحث عن كني وعن صفاتي تثبت ما تثبت؟ اقتصر على هذا، اقتصر على القرآن والسنة. هؤلاء ابتلوا بالبحث لم يصلوا إلى طائف. هذا أبو المعالي الجويني توغل بالكلام ثم أخيرا قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أر إلا واضعا كف حائل على ركن أو كارعا سن نادم. الراجي توغل بالكلام وطول عند النهاية قال من وفاته فالنهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال لقد سلكت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. اقرأ بالإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه واقرأ في النبي ولا يحيطون بعلم الذين شاء. ثم قال ومن عرف من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وها أنا أموت على عقيدتي. ومثل الغزالي أخذ المصحف والبخاري قال أموت على والآن أموت على عقيدة عجوز من عجائز الإنسان. فما هناك أحسن من طريقة القرآن والسنة. ما في داعي والبحث وأن تنهي الله صفات الله من كذا من من لاجل كذا كذا
على القرآن والسنة ويكفي. ومثل ما قال ابن عقيل إن الله يقول لك يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة ذيك فقلت لي من الروح فقلت لك الروح من أمري وقصرت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقلت لك وما أوتيت من العلم إلا قليل. نعم. إذا كان الإنسان مضطر فالإثم على الذي أرغم، مثلا ممنوع عن لا تسافر وممنوع لا تتجه وممنوع لا تسوق سيارة إلا بهذا أصبحت كالمضطر معذور من ناحية، والإثم على الذي أرغم وأوقف مصالح وتصرفاتك. ما عندك إمكانيات تبي تحط لك سواق، ما عندك إمكانيات تبي تحط لك خدامك يتجهون ولا يسافرون. يعني لأنك في حيرة من الطرق الكلامية والعجوز على فطرتها تؤمن بالله واليوم الآخر، ما دخلت في المواضيع على فطرتها، على عقلة أمي ما أعرف إلا أن الله هو الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن دعوة للبعض لطيف رجال الله. إذا كان الطالب عنده ملكة يميز بين هذا وذاك ما في مانع، حتى تفكير الزمستري الذي هو مملوء من الاعتزال إذا كان عند الإنسان ملكة ومعرفة قواعد الاعتزال فتفسير الزمخري من أحسن التفاسير، مما يبين إعجاز القرآن وفصاحة القرآن وعظمة القرآن وبلاغة القرآن لولا ما فيه من الاعتزال. فإذا كان الإنسان يعرف كذلك الكتب التي ترد الشبهة جمع الله طيب على يشكر عليه أو ندعو لهم ولكن أن نؤيد هذا، لكن بس ما فيها من خطأ. مثلا طالب العلم إذا كان عنده ملكة طيب وإلا يتعين عليه يسأل أفزيق بعض الشيء بعض الأمر كتب الحديث حتى ما دخلت الكلام الطرق الكلامية الإثابة لأنه مبرغة بالإثابة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من الشرك الأكبر. النذر لغة الإيجاب، وهو أن الناذر يوجب في ذمته ما لم يكن واجب عليه قبل ذلك. النذر لله طاعة. ثم إن النذر أقسام، هذا بالنسبة إلى أن النذر لا يكون لغير الله، أما إذا كان لغير الله كما سأذكره هذا شيء آخر. لكن النذر الذي يذكره العلماء في كتب الأحكام هي خمسة، وبعضهم يجعلها ستة أقسام. أولا نذر المباح لا مانع منه، ثم إن الناذر مخير بين فعله وبين كفارة يمين، مش مثل نذر المباح لو قلت لله علي أن أشتري هذه الدار، لله علي أن أشتري هذا البشت، لله علي أن ألبس هذا الثوب، هذا ما في طاعة، بل المباح لك إن شئت ألبس هذا الثوب وإن شئت أتركه، ما في يعني إن شئت تشتري هذه الدار وإن شئت أتركه. فهذا إيش حكمه؟ حكمه أنت مخير بين فعله، وإذا لم تفعله عليك كفارة يمين، لأن النذر هنا بمنزلة اليمين، كأنك تقول والله لألبسن هذا الثوب، والله لأشترين هذه الدار، هذا يسمى نذر مباح. فنذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثاني نذر المكروه. نذر المكروه يستحب أنك تكفر ولا تفعله، مثلا نذرت أمرا مكروها كما لو نذر إنسان أن يطلق زوجته إلى لله عليك أن تطلق زوجتي إذا لم يكن كذا وكذا مثلا ولا حصل، أو ما يقول أنت كفر كفارة من ولا شيء، أو يريد أن يفعل مكروه هو مخير إلا بفعل المكروه الذي ما فيه إثم إلا أن يتركه أفضل، غير أن التكفير أفضل. الثالث نذر اللجاج والغضب، وهو أن الإنسان في حالة الغضب واللجاج ينذر بأن يضرب زيد بأن يفعل كذا بأن يفعل كذا، هذا ينبغي أن يكفر ولا يفعل. الرابع نذر المعصية، كأن يقول لله علي أن أقتل فلان
لله علي أن أشرب الخمر، لله علي أن أزني بفلانة، هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز الوفاء بهذا النذر لأنه نذر معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن هل عليه كفارة يمين؟ كما لو قال لله علي أن أقتل زيد، طيب ليش قتله؟ حرام عليك قتله، هذا نذر معصية، هل عليك كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء، والمعروف أن فيه كفارة، لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. الخامس نذر التبرك الذي تريد به البر والطاعة، هذا يجب الوفاء به، وهو المقصود في هذا الباب إذا كان النذر لله، كما لو قلت: إن شفى الله ولدي من هذا المرض فلله علي أن أتصدق بألف ريال، وشفي ولدك يلزمك أن تتصدق بألف ريال ولا في الكفارة. أو قلت: إن سلم مال الغائب، كما لو بعثت مال لضاعة وخشيت أن اللصوص يأخذونه، قلت: إن سلم وجاءني مالي فلله علي أن أذبح شاة، يلزم في سلم مالي، قلت كفارة لله. ومصرف النذر هذا للفقراء نذر التبرع، هذا نذر طاعة، فهذا يلزم أن يوفي بنذره، ولكن مصرف النذر هو للفقراء. قال مثلا: لله علي إن قدم ابني أو قدم فلان الغائب أن أتصدق بمئة ريال، أو أن أتصدق بكذا، أو أذبح كذا، وجاء هذا الذي نذر من أجله جاء من غيبته، فهذا يلزم الوفاء بنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا خاص بالفقراء. وقول النذر من حيث هو لا ينبغي، فقد جاء الحديث: إن النذر لا يأتي بشيء وإنما يستخرج من البخيل، فالله الذي قدر الله من موت أو من أي شيء ولا بد فعله، ولكن هو عبادة، إذا بدأ إذا أفعلت فهو عبادة لله، حينئذ صرفه لغير الله شرك. وش الدليل على أن عبادة؟ قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي طويلا. فالله مدح الموفين بالنذر، قد تقول أنت: هذا مدح من الله للموفين لنذورهم، لكن وش الدليل على أن عبادة؟ فهل في الآية ما يدل على أن النذر عبادة؟ غاية ما في الآية: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقوله يوفون بالنذر هذا خرج مخرج المدح لهم، لكن هل عبادة؟ نقول لك نعم. وش وجه دلالة أنه عبادة؟ وجه الدلالة من الآية أنه عبادة هو أن الله مدحهم على الوفاء بنذورهم، إذ لو كان مباحا لم يمدحهم الله، إنما مدحهم لأداء واجب أو لفعل مستحب أو لترك محرم، فهو مدحهم لفعل هذا الواجب أو لفعل المستحب أو لترك واجب أو ترك محرم، فإذا دل على أنه عبادة، المستحب عبادة والواجب عبادة وترك المحرم لأجل الله عبادة، فهذا وجه الدلالة من الآية، فإن الله لا يمدحهم لو كان النذر مباحا، لكن إنما مدحهم بما التزموه في ذممهم من تلك النذور دل على أنه عبادة، وأن الله مدحهم لأجل وفائهم بالنذر، وكما تدل عليه آخر الآية: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والخوف من ذلك اليوم أيضا عبادة، لأن المؤمن مطلوب من أن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يخاف مما سيؤول إليه أمره. وكذلك أيضا قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، دل على أنه عبادة، لأن الإنسان إذا أنفق نفقة يريد بها وجه الله فهي عبادة. حتى إن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفقه على أهله، قال: حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني أن لك بذلك أجرا، فهذا يدل على أنه أيضا عبادة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، لو كان مباح لا لك لا أجر ولا عليك ما في أي شيء، فإن المباح هو مستوى الطرفين،
إن فعلته لما لك أجر، وإن تركته ليس عليك إذن، وما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فإذا كان يثاب على فعله صار إذن، أو كان يعاقب على تركه أيضا كذلك. ثم أيضا النذر للقبور أو للمشائخ أو للأنبياء حينئذ صرف العبادة لهم، كما لو ذبح للرسول صلى الله عليه وسلم متقربا به بذلك الذبح إليه هذا النذر، أو نذر مثلا من هذه المبالغ من الدراهم لقبر أحمد البدوي من أجل إيجاد الكهرباء على قبره، أو من أجل تحلية الذات على قبره، أو البناء أو ترميم أو ما أشبه ذلك، أو للشادم، كل هذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فالله سبحانه وتعالى أمر أن لا يكون النذر إلا له لأنه عبادة. أما الكثيرون ممن طغى عليهم الشرك وافتتنوا بعبادة القبور جعلوا ينذرون لها ويربحون مريدين بذلك التقرب إليها، وما أكثر هذا في البلاد المنتسبة إلى الإسلام. فقد ذكر المنار في مجلته كتابا نشر وجهه إليه شخص يقال للشيخ اليماني، ما كان بينه وبين المنار مكاتبات، وكان في سنغافورة اليماني هذا الشيخ اليماني، وكان المنار سعد محمد رشيد رضا يكاتبه، وكتب له كتابا نشر في مجلته. حاصل هذا الكتاب تكلم عن حالة الإسلام في الجزر الهندية وفي سنغافورة وفي الشرق الأقصى، وهل عندهم إسلام وما هو هذا الإسلام، لأنهم كانوا يهتمون بالإسلام في أوائل هذا القرن أكثر منه. فمن جملة ما ذكر هذا الشيخ اليماني في كتابه الذي وجه المنام والذي نشر في مجلته، يقول أني جئت جزرة من جزر الهند وكانت في وسط بحر، دخلت تلك الجزرة وإذا فيها قبر والناس يطوفون حوله وينظرون له وعنده شادم. يقول دخلت لأنظر إلى هذا القبر وماذا يفعل الناس، فأقبل إلي الشادم ومعه شيء من الزيت يريد أن يرش ثيابي للبركة. يقول فصحت به على صوتي لا توسخ ثيابي. قال إذن أنت وهابي؟ يقول قلت نعم وهابي. فامتاز الوهابية بعدم النذور للقبور حتى في الجزر الهندية التي لم يصلها إلى أحد، لم يصل إليها أحد. فقال قلت نعم أنا وهابي لا توسخ ثيابي. قال ما الذي جاء بكذا؟ جئت لأتفرج وماذا تعمل؟ هذا شأن الكثيرين افتتنوا بالقبور وعبادة القبور والنذر للقبور، ويقولون في كتبهم التي قرأناها عندما يريدون عبادة القبر صاحب القبر يقولون إن هذا الميت رجل صالح، وأنك أنت إذا وجهت إليه روحك بقلب حي فإنه يقابل روحه روحك، ثم هو يشع على قلبك بالأنوار التي نبعت من روحه كالمرآة التي تعكس الشمس، كما أنك تأخذ المرآة وتجعلها نظرا مقابلة للشمس تعكس ضوء الشمس والدخل من داخل. فيقولون أن روحه تأخذ من الخير وتأخذ من الولاية والدخل على قلبك، كما أن المرآة تعكس ضوء الشمس والدخل في البيت الأفضل. تعاليم فاسدة. طيب من يلي في ماذا؟ وهل هذا معقول؟ هل دل عليه كتاب؟ هل دل عليه سنة؟ هل دل عليه قول صحابي؟ من اين لقيته؟ لا يشع القلوب الا الاقبال الى الله سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المعروف الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه اسألك باسمائك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. هذا هو الذي ينمي القلب، هذا الدعاء لا روح هذا الميت. ومعنى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إيش معنى؟ معناه هو أن القرآن بمنزلة المطر وقلبك بمنزلة الأرض، فالمطر إذا وقع على الأرض أنبت وأينا وجاء بأنواع الثمار الجميلة النافعة، فالقلب القرآن إذا حل بقلبك أنتج الإيمان وأنتج الخوف من الله وأنتج الإقبال إليه وأنتج عظمة الله سبحانه وتعالى، واستنار قلبك وذهب حمدك وجلى بذلك حزنك. لا قولهم أنك إذا قابلت روحك روح الميت انعكس من روحه شعاع فوصل إلى قلبك وإلى روحك فتستنير بذلك، كل هذه خرافة وهذه من آراء الفارابي. فافتتنوا بمثل هذه العبارات الخلابة التي لا دليل عليها ولا تمت إلى الشريعة بصلة، فهل مثل هذا يبيح صرف العبادة لغير الله؟ فهم كثيرا مما ينظرون إلى الأموات ويبنون على القبور القباب ويزخرفونها رجاء خيرها وبركة هذا الميت ويرجون شفاعته، فنقول لهم أنت عكستم القضية وخالفتم الشريعة الإسلامية، فهذا الميت نبني عليه القبر وننذر له نرجو شفاعته، الشفاعة ليست عنده هي عند الله، بل نحن الذي نشفع له، نحن يا الأحياء نشفع لهذا الميت. كيف نشفع لهذا الميت؟ ألا ترى أنه إذا مات كنا نصلي عليه نصاف منتظمين صفوفا خلف إمامنا نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله، فدل على أن نحن الذي نشفع للميت بدعائنا وصلاتنا عليه وقولنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. هم عكسوا القضية، جعلوا ينظرون له يذبحون له يعكفون عند قبره يطلبون منه المدد يطلبون منه الشفاعة، كل هذا ينافي القرآن وتنافي السنة، مع أن نقول نعم الصالحون يشفعون والأنبياء يشفعون، نحن لا نطلب الشفاعة الصالح يشفع لكن لا نطلب هذا، حتى الرسول لا نطلب الشفاعة بل نطلبها من الله، فنقول اللهم شفع فينا نبيك، اللهم لا تحرمنا شفاعته، لا أننا نقول يا رسول الله اشفع لنا، والأفراد أيضا نقول إنهم يشفعون ولا نطلب من الفرض أنه هو الذي يشفع أو من الصالح هو الذي يشفع، نطلب كل ذلك من الله. ألا ترى أن إذا كنا نصلي على الطفل نقول بدعائنا اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، الفرط بمعنى المقدم، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، قلنا وشفيعا مجابا نطلب من الله أن يكون هذا الفرط شفيعا لوالديه، لا أننا نقول للفرط اشفع يا فرط لوالديك أو أيها الصالح اشفع، بل الشفاعة منك لله، لكن الله يكرم هذا الصالح مثلا بأن يقبل شفاعته في من استحق النار أو في من لم يدخل الجنة أن يدخلها أو في من دخلها بأن يزاد ثوابه وترفع بذلك درجة في الجنة. فكيف مع هذا نقول بالنذر للقبور وطلب الذبح للقبور وبناء الأبنية على القبور وسؤالها المدد من دون الله وسؤالها تخريج الكروبات وإغاثة اللهبات، كل هذا ينادي التوحيد الذي من أجله بعثت الرسل ومن أجله أنزلت الكتب ومن أجله جردت سيوف الجهاد ومن أجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة. الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي كعم، قل أي أحد ملك نبي ولي صالح أي شيء ما يجوز لنا أن ندعو مع الله أحد وهو الدعاء عبادة، كذلك لا يجوز لنا أن ندعو لأحد، بل النذر لله سبحانه وتعالى الذبح لله. ولكن يا للأسف كثير من المنتسبين إلى الإسلام افتتنوا بهذه القبور، بل وألفوا المؤلفات كما ألف المفيد بن نعمان ألف كتاب سماه
حج المشاهد، يعني جعل المشاهد منسك، عندما تذهب تزور الحسين أو تزور فلان، يعني أو تزور علي بن أبي طالب، كيف تطوف وكيف تعمل وكيف تدخل منكس الرأس وكيف تبتهل وكيف تسجد وكيف تتقرب إليه، كل هذا من دعاة الشرك المنافي للتوحيد. ولكن هذه سنة الله في هذا الكون، مؤمن وكافر، صالح وصالح. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وكل من جاء بخلاف ما جاءت به الأنبياء فهو عدو للأنبياء. فمن الأنبياء جاءوا بالتوحيد، فالذي يأتي بخلاف التوحيد قد بارز العداوة للأنبياء، مهما يقربوا بأقوال وعبارات. الحق واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأفضلهم. لما قيل له: ما شاء الله وشئت، كلمة بسيطة، غضب: قد أجعلتني لله ندا، مع أنه مشيئة، لا شك أنه مشيئة، أنا لمشيئة ولك مشيئة، لكن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله. لكن لما جاء بالواو التي تريد مطلق الجمع والاشتراك أنكر عليه، قال: أجعلتني لله ندا. انظر إلى حماية التوحيد من الرسول وحماية حمى التوحيد، بل حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد، بل وحمى حمى التوحيد. فمن تأمل القرآن وتأمل السنة وما درج عليه سلفنا الصالح علم أن القوم هؤلاء الذين افتتنوا بهذه الكتب في حج المشايخ والبناء على القبور، علم أن القوم ليسوا على صراط مستقيم.
أن ذكر ابن سينا والفارابي بالحق أن شبه تلقى على الطلاب كثيرا،
كل من ذلك
عرفت
كل نصير الدين الطوسي، واللي الواقع مو بنصير الدين، نصير الشرك الطوسي وابن سينا والفارابي. هؤلاء وإن كانوا فلاسفة وعندهم شيء من علوم العوائل، لكن علوم الشريعة بعيدون عنها، ما هم من بها العلم ولا الدين ولا أي شيء.
يعدون
لهم علماء المسلمين، لا بالله في مدارس بأسماء المسلمين، أنا أبين لك ماذا بملا تعرف هل هم من المسلمين أم لا. هذا الطوسي يقول إن القرآن هذا للعامة، أما الخاصة فلا يصلح لهم هذا القرآن، وإنما جاء محمد لأجل العامة. وقال إن الصلوات رياضة، ويقول لا، ما هناك بعث أبدا، كل هذا من مات خلاص، ما نبعث ولا أي شيء. هذا مذهب، فهل هذا مسلم؟ ولهذا ابن القيم سماه نصيب الشرك. الفارابي مثله في مسألة البعث ومسألة القرب في دم العالم، وكذلك ابن سينا أيضا بقول: حتى في قصيدة هبطت إليك من المكان الأرضي إلى آخره. ثم أيضا لها في كتاب الإشارات، كلهم ملاحدة، كلهم ما. والذي يقول انهم من علماء المسلمين ما يدري عن مذهبهم. فالإنسان إذا عرف مذهب القوم وعرف ماذا يدعون إليه وما اشتملت عليه كتبهم، رب نفسه يحكم عليه، رب نفسه.
ومدارس الأسواق
هذا خطأ، غلط من القائمين بما هذا غلط.
هو سؤال في ناس في اللحى
لا عشان تلقى على كل حال، لكن عاد إذا كان في لا ينبغي أن لا تلقى على كل حال. إنما الذي يعاند العمر أنه كان يقول ما زاد على القضاء إلى حجة أو اعتمر، الذي يحرم حلقه هذا هو الذي يحرم.
أحد المقارن واحد من ذلك ما دام يكون مستخدمين تكون مستخدمين
لا تكون على كل حال، لا تكون متيقنين أنكم بتبطون في هذا المكان، قد يكون بعد أكثر من هذا فالإكرام متعين. إنما الذي يقصر اللي ما يجي متى يمشي، ينتظر بكرة بعد بكرة، ينتظر الأوامر على طول، يعني حجم يقشر، ينتظر متى يمشي، هذا نعم يقصر
ولو طار. أما الإنسان الذي يعرف إنه يبي يبقى 14 15 13 شهرين يعني متحقق إنه مو مبارح هالمكان عريض اليسر. أما الذي ما يتم يكسر هو اللي ما يدري متى يجي الأمر، يا قد يجي الليل يجي بكرة يجي بعد بكرة، يعني على أهبة الاستعداد للسفر إنما ينتظر الأوامر. هذا نعم في حكم المسافر يكسر ويكسر. أما إذا كان يعرف أن يبي يبقى لا هناك عدو ولا هناك شيء جاسم في هذا المكان فالمرابط أو يعني ما هو يعني رسمي وأنه يعرف مو ماشي مو ماشي هذا لا يبي يمكن إذا مدة طويلة غير جميل. نعم لا تحيط المشي إذا دخلت في غير وقت النهي نعم سواء كان يكسر معك لا تتم الصلاة نحو هذا بالمستقبل واللي مضى يعفو الله ما ذنبه الله يعفو الله الجهل مطلوب يتم المستقبل نعم هذا مسألة الإنسان إذا نذر قال لله علي أن أذبح شاة مثلا وأذبحها أو مثلا قال إن شاء الله ولدي فعند الجمهور العلماء أنه ما يأتي من شيء نذر بل يخرج كله، لكن في القول المطلق أنه يأكل منها ذلك اليوم ولا يدخل شيء لأن الأرض جاهل والعادة جاهلة. فأنا ما عندي ما يأكل إلا أنه ما يدخل لها بشيء بالثلاجة لكن منها في اليوم ما بها لأن الأرض جار بهذا وهو على ميت النبي يقول إن الله شواذ للبركة ما علق من قوله والله إن شاء الله لضيف إن شاء قصده إن شاء الله مو للتعليق للتحقيق فلا يدري لأن لفظة إن شاء الله ما قصدها للتعليق يعني من أضاك الله إن قدر الله وما قدر الله لا هم يريدون بها تحقيق الواقع الذي يريده والله إن شاء الله من معجوب فقصده تحقيق عدم الزيارة ما لم يقصد بقول إن شاء الله التعليق
التعليق
يا أخي لكن ما أعتقد أن يريدون بالتعليق لأن مشيئة الله في الزيارة ما يعلم عنها إلا بعد الوقوع يعني. نعم كذلك يتر
لعشرة
يمكن عاد أنابلة يقولون إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهذا يتر وإذا كانت 4 أيام فأقل يكسر هذا عند الحنابلة. وهذا الشافعي يقولون لا مستدلين بقصة تبوك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما وفي رواية 18 يقصر الصلاة فقالوا إذا كان مثل 20 يوم يقصر الصلاة فلا معنى بدليل قصة تبوك حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك. فالغلب اللي يجيبون عن هذا يقول الرسول ما نوى الإقامة لأن حاصر تبوك وعزم على الرحيل فما في لكن احتياطا كلف مما كان للعبادة أولى. هذا يعني ودخلت أمر فقط
لكن
إذا أراد أن يهجر ينجح السلام إذا دخلت تطلق عند الجمهور هنا وعند الشيخ في دين لا كفارة لأن لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منعها من الدخول جوزي عند الرالية لكن قصده يريد أن يمنعها من دخولها من دخولها بهذه الدار فإذا دخلت عليك فاتني هذا رأي الشيخ من طيب. أما الجمهور يقولوا يقع لكن ما دام أنها ما دخلت ما
نشأ
إذا دخلت تكفر كفارة يمين ولا يرد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. تقدم لنا معنى الآيتين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وبين هناك
وجه دلالة الآية على أن النذر عبادة وأن النذر لغير الله، كما عقد المصنف هذا الباب بقول باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من الشرك الأكبر. ثم أورد الآية يوفون بالنذر، وبينا وجه مطابقة الآية للترجمة والدليل على أن النذر عبادة، يعني وجه دلالة الآية يوفون بالنذر على أنه عبادة، لأن الآية جاءت في سياق المدح، المدح للموفين بالنذور، ولم يكن فيها الإيجاب. وأنه قد يقول قائل أن الآية ما تدل على أن النذر عبادة، آية ما في الآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وأي دلالة في الآية على أن النذر عبادة؟ وليس في الآية ما يدل على عدم جواز النذر لغير الله، ما في الآية إلا مجرد المدح أنهم يوفون بنذورهم بعدما يعقدونه ويلتزمونه في ذممهم. هذا هو مقتضى الآية. لو قال قائل هذا القول بينا قبل بأن الآية تدل على أن النذر عبادة، وأن وجه الدلالة من الآية هو أن الله مدحهم بالوفاء بالنذر، والرب لا يمدحهم بمجرد فعل المباح، وإنما يمدحهم إذا فعلوا واجبا أو فعلوا مستحبا أو تركوا محظورا، مدحهم على هذا. أما مجرد المباح فالله لا يمدحهم على فعل المباح أو على ترك المباح، لكن حيث أنه مدحهم وقال يوفون بالنذر دل على أن النذر إما أنه واجب يعني الوفاء به، أو أنه مستحب، أو أنه لأجل ترك واجب، إذن دل على أنه عبادة. وبدليل قوله في آخر الآية يوفون بالنذر ثم قال ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي مستطيلا، فهذا أيضا عبادة، لأن الخوف من الله واللجوء إليه بامتثال أوامره كل هذا عبادة. هذا وجه الدلالة من الآية الترجمة والتي بدأ منه، وأن النذر لغير الله ينافي التوحيد، كما النذر للقبور أو للرسول أو لأحد من الملائكة أو للأنبياء أو للصلحاء أو لغيرهم أو للجن، كل هذا داخل في الشرك لأنه عبادة، فصره لغير الله يكون شركا. بقي الدعاء. نحن إذا جعلنا النذر عبادة وقلنا إن الدعاء أيضا عبادة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، كيف قول الرسول إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل؟ وقلنا إنه عبادة مثيل للدعاء. نقول لك الدعاء أفضل من النذر بكل حال، وإن كان كل منهما عبادة لكن العبادات تتفاوت بعضها أفضل من بعض. كيف يكون أفضل الدعاء؟ هو أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتطلبه متقربا إليه بأن ينجز لك ما طلبته، فقولك رب اغفر لي أو اللهم ارحمني أو التسبيح والتهليل الذي هو دعاء عبادة أفضل من النذر، لأنه منجز ولأنك تدعو الله حالا. أما النذر فقد علقت العبادة بحصول ما تطلب، من تدعى عبدا حتى يحصل لك ما تطلب، كما لو قلت إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا. نعم صوم شهر عبادة، لكن من تدعى عنها العبادة إلا بشر وهو إن شفي لك مريض. أو قلت لله علي إن قدم الغائب كأخي أو والدي فلله علي أن أتصدق بألف ريال على الفقراء والمساكين. طيب الصدقة عبادة، لكنك علقت هذه العبادة على حصول مطلبك، بخلاف الدعاء فهو لم يتعلق بشيء ولا علقت، بل أنت الآن حالا تعبده، أما هناك تعبده عبادة مؤخرة عندما يحصل هذا الشرط الذي علقته عليه. وما ظنك بهذا يكون الدعاء دعاء العبادة أفضل من النذر، وإن كان النذر في بذل مال من فقراء لكن الدعاء لا وأفضل. هذا وجهه. وقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا يدل على أن أي عبادة ما متى نذرتها فيجب عليك. وفيه الرد على الحنفية، الحنفية يقولون لا يجب النذر إلا إذا كان له أصل واجب شرعا، وهنا يجب عليه. كما لو قلت لله علي أن أصوم شهرا قالوا يلزم، لأن صيام شهر رمضان واجب، وهذا الذي نذرته له أصل في الشرع بوجوبه. أو قلت لله علي أن أصلي 10 ركعات صلاة الضحى عند الأحناف يلزم، لأن لها جنس واجب وهي الصلوات الخمس، بخلاف لو قلت لله علي أن أعتكف في شهر رمضان بدون ما يلزم، لأنه لم يكن هناك واجب من الواجبات في الاعتكاف، فالاعتكاف ما في واجب. وإن قلنا إنه مستحب سنة وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لم يكن له أصل في الشرع واجب، فلهذا لا يلزمك هذا النذر، هذا عند الأحناف. أما عند الجمهور يقول يلزم ما دام أنه طاعة، وإن لم يكن له أصل في وجوب يلزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله هذه طاعة. وتقييدكم بأنه لا بد أن يكون له أصل في الشرع واجب هذا لا دليل عليه. فالجمهور يستدلون يردون على الحنفية بهذا الحديث، فأي إنسان نذر طاعة يلزم. فلو قلت وفائدة الخلاف، لو قلت لله علي أن أزور فلان المريض، يعني تريد تعود لله علي أن أعود فلان المريض، الحنفية لا يوجبون، يقولون عيادة المريض ما هي بواجبة ولا هناك شيء واجب يدل عليها. الجمهور يقول لا يجب، لأن عيادة المريض طاعة، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حقوق المسلم على المسلم، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع. وأيضا لو قلت لله علي أن أعتكف 10 أيام في شهر رمضان، الحنفية لا يجبونه، يقول لأن لا نجد واجب شيء في الاعتكاف. الجمهور يقول لا يلزم لأن طاعة، والرسول يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لو قلت لله علي أن أحج، الجميع يلزمون حتى الحنفية، لأن الحج أصله واجب لكل حال فيلزم، أو تصوم أو تصلي أو غير ذلك. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وقد تقدم أن ما نعرف من ذلك، يقولون ما دام المال أصل في الوضوء فلا يلزم، إنما يلزم إذا أوجب على، لأن النذر واجب، يقولون لأن النذر واجب فلا يوجب على نفسه إلا نظير ما أوجبه الله. أما الإيجاب على النفس فالإيجاب هو من طريق أنت، بل هو من طريق الله، وأنك توجب على نفسك شيء لم يكن له نظير أوجبه الله عليك فلا، لأن الإيجاب والحرمة إنما تكون من طريق الشارع لا من طريقك أنت. هذا وجه قوله. لكن نرد عليهم بالحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فكيف نعدل عن الحديث إلى هذه التعليلات؟ من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ومن نذر أن، وقد تقدم أن بينا أقسام النذور التي قررها العلماء، كنذر المباح ونذر اللجاج والغضب ونذر المكروه ونذر المعصية ونذر التبرع. والنذر هو لغة الإيجاب وشرعا التزام المكلف بنفس على نفسه ما لا يجب عليه الشرع، بل هو الذي يجب على نفسه. قالوا حتى الكافر يصح، لكن يفعله بعد الإسلام إذا كان من العبادات البدنية. واستدلوا بقصة عمر، فإنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية الأقصى، قال اعتكفها. فالنذر وقع منه في الجاهلية، ومع هذا أمره الرسول بالوفاء بعد الإسلام. قالوا هذا يدل على أنه ينعقد ويثبت في ذمته وإن كان كافرا، مع أنه لو أدى حالة كفر لا يصح، مما يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، معلوم أن المعصية لا يجوز فعلها لا بنذر ولا غيره. وكما تقدم في حديث ثابت بن الضحاك، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا في معصية ولا في ما لا يكون آدم، هذا لا يصح النذر. كما لو قال لله علي أن أقتل عمرا لا يتقتل، حرام على القتل، لكن هل عليه كفارة؟ مذهبنا ومذهب بعض العلماء أن عليه كفارة، وإن كان لا يجوز الوفاء به، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. والقول الآخر أنه لا كفارة عليه ما دام أنه لم ينعقد، وأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، بل ولا يجوز له تعطيه ولو لم يكن نذرا، فكيف يكون في الكفارة؟ لكن استدلوا عليه بالحديث لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين. نعم. والقول الآخر أنه لا كفارة عليه ما دام أنه لم ينعقد، وأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، بل ولا يجوز له تعطيه ولو لم يكن نذرا، فكيف يكون في الكفارة؟ لكن استدلوا عليه بالحديث لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين. نعم. نعم. هذولاك ما يسهلهم دليل إلا أنهم يقولون معنى لا نذر في المأجور ما دام أنه غير مأمور بل ممنوع أن يفعل المعصية لا بنذر ولا غيره، فتكون الكفارة في مقابلة ما لها مقابل، ما نقول إن حنف أو قصر أو فاجر، والكفارة إنما تكون عن ذنب، الكفارة يقول ما تكون إلا عن ذنب، ولهذا سميت كفارة يعني تكفر ما كفره الإنسان من الذنب، سميت كفارة، وهذا لم يرتكب ذنبا لأنه مطالب من الابتعاد عن المعصية فلا كفارة حينئذ، هذا قوله. لكن نرد عليهم نقول أولا في الحديث صريح لا نذر في معصية وكفارة كفارة، ثانيا وإن كان يحرم عليه الوفاء لكن مجرد قول لله علي أن أقتل فلان هذا التزام، وإن كان التزام لا يجوز فعل هذا معصية فيكفر هذا النذر الذي ابتداؤه معصية وإن كان لا يجوز الوفاء به لكن ابتداؤه معصية، فيكون حينئذ يكفر من أجل هذا النذر الذي جعله لله، والله لا يقبل المعاصي ولا يقبل المحرم، فإن كنت تريد التقرب إليه تقرب إليه بطاعة، فكيف تتقرب إليه بشيء هو يمنعه؟ فتقرب إليه بما هو ممنوع شرعا يكون فيه كفارة لما ارتكبه من هذا الذنب، هذا توجيه الجمهور.
ولا يتفق الله عنك المرأة
هذا
قد يقول قائلا هذا دليل على تقصير الصلاة أن الرسول أمر المرأة
بنذر، إنما المرأة نذرت ولنذرها سبب ومن نذرها سبب وأمرها بالوفاء، لأن النذر هذا من قصير المباح، ما هو باختلاط رجال ولا في غنى محرم، إنما في مقابلة نعمة حصلت لها وتظهر الفرح والشعور بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتظن من هذا من باب إكراما، فهو من باب المباح حيث لم يشتمل على وجود رجال ونساء جانب ولم يشتمل على غنى محرم، ولا غنى خاصة الغنى الذي التشبيب بالنساء ومن النساء والذي ينطبق عليه قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث والذي جاءت به الأحاديث الثابتة ولا حدى على أعراب وغيرها لا شيء آخر. نعم. لا أقسام منهما هو مباح منهما هو معصية وشيء من طاعة فيها ما بأسه إذا ابتدى به الجمع ترتاح منهما سنة قول الرسول البخاري وغيره إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل الذي بقدر الله بحصل وأنه يقول لله علي أن أفعل كذا هو عبادة إلا أنها عبادة معلقة على شر تعبد الله بلا تعليق نفس النذر يقدر من العصاة ما يجوز الوفاء ما أحد من المسلمين يقول يجوز الوفاء وجوب كفارة عليه لأن نذر قال لله عليه جعل هذه المعصية التي منع الله منها جعلها قربة وتقرب بها إلى الله فكأنه تقرب إلى الله بما يكرهه الله تقرب إلى الله بما يكرهه الله أو بما حرمه الله فما دام أن تقرب إلى الله بما حرمه الله لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين لأنه تقرب إلى الله بما يكرهه الله فإذا النذر هذا هو الذي أزمه الكفارة
كفارة للذنب الذي تقرب من أجل أنه تقرب إلى الله بما يكرهه الله ويحرمه. لكن هذا كافر كافر يفسد المعركة. يعني ولا أمن عندنا ولا دخل بلادنا بعهد ولا شيء. لا هذا يفسد لأنه ينفذ منه بنفسه واللي يباشر قتله. إذا
اقتلها
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
باب من الشرك أي الأكبر الاستعاذة بغير الله. استعاذة عبادة. فمن استعاذ بغير الله لما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله شريكا لله. لكن إيش معنى الاستعاذة؟ هي الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنت بهذا تعتصم بالله وتلتجي إليه وتتضرع إليه بأن يقيك هذا الشر الذي استعذت بالله منه. والليال العياذ والليال بمعنى واحد إلا أن الليال في طلب الخير والعياذ في دفع المكروه. كما قيل يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحارره في آخر الأبيات. والمراد بالاستعاذة هو أنك أنت المستعيذ والله سبحانه وتعالى هو المستعاذ به. والمستعاذ منه هو ذلك الشر من شيطان أو جن أو غير ذلك. وقد جاء القرآن العزيز في آيات كثيرة بأنك لا تستعيذ إلا بالله. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة الذي معناه الالتجاء والاعتصام لا يجوز صرفه لغير الله. فالله هو الذي يقيك ويحفظك من كل شر. فمتى دخلت عليه والتجأت به واعتصمت به حقيقة وصدر ذلك من قلب حي فالله يحفظ الإنسان ويعيذه مما استعاذ منه. قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية نزلت في مشرك العرب. وذلك أن مشرك العرب كانوا إذا نزلوا واديا مقفرا أو مكانا موحشا قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه. وذلك أنهم يظنون أن الجن عندما ينزلون هذا الوادي تنفر إبلهم وأنها تلعب بأمتعتهم وتسخر بهم. فهم يستعذون بمعنى يلتجون ويعتصمون بعزيز هذا الوادي أي عظيم هذا الجن من سفهائهم بأن يمنع عنهم سفهاءهم بحفظ إبلهم وأن لا يمسهم من هؤلاء السفهاء من الجن. فمتى قال ذلك مشرك العرب بأن استعاذوا بعزيز هذا الوادي زادوهم رهقا أي تعاظما وتكبرا وزادوهم خوفا وشرا لأنهم استعاذوا بغير الله. فالمعنى وأنه كان رجال من الإنس وهم العرب مشرك العرب يستعيذون برجال من الجن يقولون نعوذ بعزيز هذا الوادي من شفاك فزادوهم أي أن الضمير يعود على الإنس وأن الزيادة هذه حصلت من الجن. زادوهم رهقا بمعنى تعاظما يعني أن الجن تعاظموا وتكبروا أو زادوهم خوفا وإرهاقا فعلى كلا التقديرين لا تجوز الاستعانة بجن، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا بدلا من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من شبهاء قومه، بأن يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد إلى آخر السورة والتي بعدها. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإنك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق فإنه لا يضرك لا جني ولا غيره، فهذه الكلمات تحفظك والله سبحانه وتعالى يحفظك من كل من أرادك بسوء ولا يصل إليك أذى. والحالة هذا وفي آية أيضا دليل على إثبات الجن، فإن الجن خلق من خلق الله موجودون، دل عليه القرآن العزيز ودلت عليه السنة النبوية، خلافا لجهلة النصارى وبعض من الأطباء فإنهم ينكرون وجود الجن، وقد حكم ابن حزم إجماع أهل العلم من اليهود والنصارى والكفار والصابئين والمسلمين على وجود الجن، ولم ينكر وجودهم إلا شداد قلائل من جهلة الفلاسفة والأطباء، وإلا فحتى عقلاء النصارى يعترفون بوجود الجن. أما الآن فكثير من الأطباء ينكرون وجود الجن كما عليه جهلة الفلاسفة، لكن القرآن يرد عليهم والسنة ترد عليهم والمشاهد أيضا يرد عليهم، فإنهم يبرزون لكثير من الإنس ويتحدثون معهم ويعرفونهم. وقد ذكر العلماء في كتبهم شيئا من أحكام الجن بالنسبة إلى الجماعة وبالنسبة إلى بولهم، هل هو طاهر أو غير طاهر، وهل تنعقد بهم الجماعة إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله. ثم الجن أيضا معلوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الجن تتغنى ببعثته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كهان العرب كانت تأتيهم الشياطين وتخبرهم، حتى أنزل الله هذا القرآن وببعثة النبي فعند ذلك حجبوا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقوم من الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فقرأ عليهم القرآن وطلبوا العلف لدوابهم وزاد لهم كما هو معلوم. وقال الله في شأنهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا الآية، وقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات وجود الجن، وهم خلق من خلق الله أجسام لطيفة، وهم يتصورون في بعض الأحيان للآدميين ويتشكلون، لكن هم عندهم لطافة أجسام جدا. وقال ابن تيمية رحمه الله من لطافة أجسامهم أنه يدخل مع هذا الجدار وينفذ مع الجدار الآخر وإن كان محكما، فهو أدق من الريح، يعني لطافة إلى غير ذلك. وقد ذكر بعض أئمة اللغة من جملتهم صاحب تاج العروس نقل عن بعضهم يقول إن رجلا كان مسافرا وكان وحده، سافر وحده فجاء إلى بئر يريد أن يشتقي منها ويملأ قربته ويسقي ناقته، وكانت عميقة بعيدة الماء فجعل يمتح الدنو، وكان يتغنى يريد أن يتقوى بنفع أن يقوي نفسه بالتغني، وكان ذلك اليوم هو يوم الاثنين، ويقول يوم الاثنين يوم أنيس، يوم الاثنين يوم أنيس، فسمع شخصا في أسفل برقال والثلاثة والأربعاء والخميس، ثم جاوبه فاستمرت المجاوبة بينه وبينه. الحاصل أنهم موجودين ويجاوبون أيضا من جاوبهم مثل ما ذكر صاحب تاج العروس وغيره، وألفت المؤلفات في شأنهم، ومن أنكر وجودهم فإنه كافر مرتد حلال الدنيا والمال، لأنه مكذب للقرآن ومكذب لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لما أجمعت عليه الأمة كما قبره غير واحد من أهل العلم. قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. ذلك رواه مسلم. هذا بدلا من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من شبهاء قومه. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا واديا مكثرا أو أرضا موحشة أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق، بدلا من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من شبهاء قومه. فمتى استعاذ بالله سبحانه وتعالى فإن الله يكفيه. وكما قال الإمام القرطبي يقول منذ سمعت هذا الحديث وأنا كل ليلة أقول هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله. يقول فنسيت مرة فلدغت فلدغتني عقرب، جعلت أبكر فتذكرت أني لم أدعو بهذا الدعاء. كل هذا يدل على أن الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق. وفي الحديث أيضا دليل على أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة. ووجه الدلالة لو كان القرآن مخلوقا لم تجوز الاستعاذة، فالاستعاذة بالمخلوق لا يجوز، وإنما تستعيذ بالله أو بصفة من صفاته. فقولك أعوذ بكلمات الله هذه صفة من صفاته، وكلمات الله القرآن، مما يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة الذين يقولون إنه مخلوق. وكل ذلك حذرا من مشابهة الله بخلقه إذا أثبتوا أنه يتكلم كما هو معلوم في محله. وقوله لم يضره شيء هو بفتح الراء، وإن كان دخل عليه جازم من أدوات جزمه لم، وذلك أن الحرف المشدد هو عن حرفين، فإذا لقيه ضمير وقد دخل عليه جازم فإنه يفتى عند النحويين عند أئمة اللغة فتقول لم يضره. مما في الحديث الصدمة جثنا إنا لم نرده عليك إلا أن حرب، لأن المنى إنا لم نردده عليك، لم يضره شيء أو لم يضر الحرف المشدد عن حرفين، فالمعنى لم يضره شيء. لما شدد وكان يليه ضمير فتح الراء تنبيها إلى أن أصله مجزوم وأن الحرف المشدد عن حرفين. قالوا لم يضره إنا لم نرده. ومثل حديث اجهد فيما عند الله يحبك الله واجهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأننا اجهد في الأمر يحب فعل المضارع مجزوم في جواب الأمر، لأن المعنى إن تجهد يحببك الله وإن تجهد فيما عند الناس يحببك الناس. هذا هو قول أئمة اللغة، وقيل بالضم يحبك الله، لكن القاعدة اللغوية هو كما تقدم. نعم لا لا مؤمن إن شاء الله، لكن قد يكون هناك مانع من هذا، إما أن يكون لم يقله عن صدق وإخلاص والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وإنما خرجت من طرف اللسان، فقل لي بينه بما قدر الله. لا تكون ينتفي عن الإيمان لا ما ينتفي عن هم أجسام أرواح ويتشكلون ولهم من القدرة على التشكل وقطع المسافات العظيمة ما لم يكن لغيرهم، لأنهم بلا جسد، يعني مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، يعني من لطاغة جسمه أنه يمكن يدخل مع أجزاء ويطلع منها، يعني كل جسم ما دخل ولا هوا. نعم إيش؟ شو؟
يدخل الناس.
يدخل بالناس. قد يصنع.
بسم الله الرحمن الرحيم يرحم بالله
رب. دائما متعب يراهم وكل يراهم ويشاهدون دائما، يعني بلغ حد التواتر. ثم إذا جاءوا إلى الرسول وكلموه وكلمهم وسألهم وسألوه وعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن. نعم أقول يمكن ولا تمكن أنت ما تشفته. لا 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 ممكن لا. يقول هل يمكن الآدم يا شيخ؟ نعم لا يعامل بالقرآن. القرآن إذا قرأ عليه رجل تقي نقي يحفظ ويتأثر بالقرآن ويتضايق بالقرآن. يراك ما تشوفه لا يراك ما تشوفه لكن مو من لازم نفي انك ما ترى ابدا. ما يلزم انك ما ترى. انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه يعني وقت رؤيته لك دائما يراك واما انت ما ترى. لكن ما في ما يدل على نفي رؤيه لهم لانهم يرون في تشكل كثير. ذكر في طبقات بعض الائمه الحنفيه قول والده ارسلت حاجه الى جهات الروم يقول لما شاغر بصحبة اثنين يقول وكانت ليلة باردة وليلة شاتية وهو ذاهب إلى بلاد الروم يقول آوينا إلى غار في جبل يقول أنت نوي يا أخي اثنين وشاب يقول بينما أنا نائم خوي نائم يقول جاءتني امرأة فأيقظت قالت يا ابني إن عندنا بنت جميلة نريد أن نزوجك إياها. يقول فجأت فقلت نعم ليس عندي مانع. يقول بين أولى أخرى جاءت لي شخص بصورة آدم المسلم وما عندمته وقالوا يريد أن نزوجك إياه. يقول صورة صورة إنسان إلا أن عينيك عينه يقول يجري من أعلى إلى أسفل من غلاء. يقول عقد لي عليها يقول دعوا لي بالبركة وراحة قالت عندي صورة آدم. يقول خير ما عملت شيء. يقول أصبحنا سافرنا مشينا يقول جاءت الليلة الثانية يقول جاءت يقول ولا ما أمسها ولا ما أقربها بشيء. يقول جاءت الليلة الثالثة كذلك. يقول أبا خذ يوم جاءت قالت يا ابني كأنك لم ترها أتريد أتحب أن تطلقها؟ يقول إيه. يقول قلت إيه والله. يقول كتبت لها أعطيت إياه ودعوا وراح موجود يعني كثير ما استطاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.
كيف؟ الجن يتعرض للإنسان في إيش؟ من اللي عاوي؟ إيش سوي؟ ومن يشتعي منه؟ لا أبدا. يقول الرسول إذا ترولت الغيلان فبادروا بالأذان اذبروا تروا لأن هذه مخبلات الجن اللي تتغول تتصول للإنسان بصورة تارة جمل وصارة نخلة طويلة وصارة تشكل. فالرسول أخبر بأنك إذا أذنت فقد سجدت. نعم. قالت إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. ما أبدأ أصحاب السورة. نعم. لا ما في الآية ما يدل على هذا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
أو يدعو غيره يعني من الشرك الأكبر. وقول أن يستغيث الاستغاثة هو طلب الغوث في حالة الشدة وذلك أن الطالب يكون في شدة وفي كربة يطلب الغوث ممن بيده الضر والنفع. والدعاء أعم فتدعوه وإن لم يقع بك شدة ولم تقع في كربة ولا في أي شيء ما فيكون حينئذ عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. هذا على هذا التفصيل. إنما الاستغاثة هو الدعاء في حالة الشدة وحالة الكربة بأن يفرج الله كربتك وأن يقضي حاجتك. هذا هو الاستغاثة.